الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يسر مؤسسة أهل الأثر للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالتعاون مع مكتبة وتسجيلات البينة الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة.
وانكشف غطاء محمد حسن ولد الددو
لفضيلة الشيخ عبد العزيز الرئيس حفظه الله تعالى.
وأما الآن مع فتوى فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل ما يقوم مني أحد طلبة العلم من تتبع أخطاء بعض الدعاة وجمعها وإخراجها في أشرطة بحيث يخصص لكل داعية شريطة يذكر فيه أخطاءه وهفواته، هل هذا من المنهج الصحيح؟
إذا كان القصد من هذا بيان الحق وبيان الخطأ فهذا طيب، هذا من الدعوة إلى الله، أننا نبين الأخطاء لأجل أن لا يقع الناس فيها. أما إذا كان القصد التشحي والتشفي من الشخص والتنقص للشخص فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، ففي اليوم 23 من جماد الآخرة لعام 2940 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ألتقيكم في درس بعنوان: وانكشف غطاء محمد حسن ولد الددو، وهو الشنقيطي المعروف الذي يخرج في قناة اقرأ والرسالة، ويخرج أحيانا في قناة المجد الفضائية. محمد حسن ولد الددو قد عاش عندنا في السعودية ودرس في جامعة الإمام الإسلامية، درس المرحلة الجامعية وحضر أيضا فيها رسالة الماجستير، والآن يحضر رسالة الدكتوراه في الجامعة نفسها. ولما كان طالبا يدرس عندنا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية قد أثير عليه كلام كثير من جهة اعتقاده، وقد كان ينكر كثيرا من الكلام الذي يقال فيه. وسبحان الله، ما إن مضت الأيام ومرت السنون إلا وما قيل فيه وكان ينكره، إذ هو بنفسه يخرج أمام الناس في قناة الرسالة وقناة اقرأ ويصرح بهذا الكلام، بل ويدلل عليه ويؤكده ويزيده. فدلك هذا على أن صاحب البدعة وإن تظاهر بخير بين أهل السنة فإنه لا يؤمن، هذا من جهة. الجهة الأخرى، وأرجو أن يتنبه لهذا، إذا نقل الثقات من أهل السنة عن رجل من أهل البدعة نقلا ثم أنكره المبتدع فإن القول قول أهل السنة الثقات لا قول ذاك المبتدع. ومن أوضح الأمثلة على ذلك أن محمد بن يحيى الذهلي نقل إلى الإمام أحمد كلاما في داود الظاهري، فلما جاء داود وأراد أن يدخل على أبي عبد الله إمام أهل السنة أحمد بن حنبل وقد تنكر ولم يبين أنه هو الرجل نفسه، فلما أراد الدخول على الإمام أحمد رحمه الله تعالى أخذ أحمد يسأل عنه، لأن ابنه صالحا كان يريد أن يدخله على أبيه أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. فالمقصود، فلما عرفه الإمام أحمد أبى أن يستقبله، فقال صالح إنه يقول إنني لم أقل وإنهم يكذبون علي إلى آخر ذلك. قال الإمام أحمد: قد أخبرني عنه محمد بن يحيى وهو أوثق منه. فهذه قاعدة، إذا نقل أهل السنة الثقات عن رجل كلاما فالأصل أن كلامهم ونقلهم مقدم على إنكار ذاك الرجل. وأقرب مثال على ذلك من واقعنا المعاصر هو محمد حسن ولد الددو، فقد كان ينكر شنائع قيلت فيه ثم بعد ذلك رجع وصرح بها وزاد كما تقدم. فإذا إخواني، الله أن تنتبهوا إلى هذا الأمر المهم، ألا وهو أن نقل أهل السنة الثقات عن رجل من أهل البدع مقدم على نفيه وعلى إنكاره. فمحمد حسن ولد الددو كان عندنا كما تقدم، وقد كان متبنيا أمورا عقدية شنيعة تخالف اعتقاد السلف، فتكلم عليه بعض أهل السنة فأنكر هو الكلام وبرأ نفسه منه، وكما تقدم ظهر بعد ذلك وأكد هذا الكلام وزاده لما أمن واشتد ساعده، أكد ذلك في قناة اقرأ والرسالة، وأيضا له كلمات في تأكيد بعض بدعه في قناة المجد الفضائية. إذن إخواني، المراد من هذا الدرس هو انكشاف غطاء هذا الرجل الذي كان يتستر به فيما تقدم. ثم كما تعلمون قد تقدم وأن أخذنا عدة دروس في محمد حسن ولد الددو، فلما رأيت هذه الدروس طالت وخروجها في أشرطة كثيرة قد تصد كثيرين عن الاستماع إليها، عزمت بتوفيق الله وهو الموفق لا إله إلا هو أن أختصر الكلام فيه في درس أو درسين، وأيضا أن أكتب ردا عليه بتوفيق الله بمنه وفضله وكرمه، لأن المكتوب سهل تداول وإن طال، وأهل العلم يستفيدون من المكتوب أكثر من المسموع. قبل بداءة هذا الدرس أقدم بمقدمات ثلاثة. المقدمة الأولى، أهل السنة يفرقون بين غيبة الرجل وبين الرد على المخالف، ويعدون غيبة الرجل محرمة وقد نهى عنها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة كما قال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة وقال: هي ذكرك أخاك بما يكره. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فالغيبة محرم في شريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولا تجوز. وقد حكى القرطبي في تفسيره أنه لا خلاف على أن الغيبة كبيرة من كبائر الذنوب، وإن كان غيره حكى خلافا في ذلك، لكن المقصود أن الغيبة محرمة. لكن إخواني، هناك فرق كبير بين الغيبة وبين النصيحة بالرد على المخالف. صحيح أن الغيبة والنصيحة يجتمعان في أمر، وهو أن كليهما ذكرك أخاك بما يكره، إلا أن الأول لا، وهي الغيبة، لا يترتب على ذكرها مصلحة شرعية. أما الرد على المخالف وهي النصيحة فذكرها يترتب عليها مصالح شرعية فوجب بيانها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الروح: فصل. والفرق بين النصيحة والغيبة أن النصيحة يكون القصد فيها تحذير المسلم من مبتدع أو فتان أو غاش أو مفسد، فتذكر ما فيه إذا استشارك في صحبته ومعاملته والتعلق به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس وقد استشارته في نكاح معاوية وأبي جهم فقال: أما معاوية فصعلوك، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. فإذا وقعت الغيبة على وجه النصيحة لله ورسوله وعباده المسلمين فهي قربة إلى الله من جملة الحسنات، وإذا وقعت على وجه ذم أخيك وتمزيق عرضه والتفكه بلحمه والغض منه لتضع منزلته من قلوب الناس فهذا الداء العضال ونار الحسنات التي تأكلها كما تأكل النار الحطب. وقال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى كما في كتابه الفرق بين النصيحة والتعيير، قال رحمه الله تعالى: اعلم أن ذكر الإنسان بما يكره محرم إذا كان المقصود منه مجرد الذم والعيب والنقص، فأما إن كان فيه مصلحة لعامة المسلمين أو خاصة لبعضهم وكان المقصود منه تحصيل تلك المصلحة فليس بمحرم بل مندوب إليه. وقد قرر علماء الحديث هذا في كتبهم في الجرح والتعديل وذكروا الفرق بين جرح الرواة وبين الغيبة، وردوا على من سوى بينهما من المتعبدين وغيرهم ممن لا يتسع علمه، ولا فرق بين الطعن. وانتبه إلى كلامي هذا، يقول رحمه الله تعالى، وكلام ابن رجب الذي سيأتي هو رد على شبهة شاعت الآن أن الجرح والتعديل انتهى مع الرواة الأوائل. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: ولا فرق بين الطعن في رواة ألفاظ الحديث والتمييز بين من تقبل روايته منهم ومن لا تقبل، وبين تبيين خطأ من أخطأ في فهم معاني الكتاب والسنة وتأول شيئا منها على غير تأويله وتمسك بما لا يتمسك به، ليحذر من الاقتداء به فيما أخطأ فيه. وقد أجمع العلماء على جواز ذلك أيضا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فكلام المرجب رحمه الله تعالى واضح بأن الرد على المخالف لا زال مستمرا، وهو من الجرح والتعديل في بيان خطأ المخطئين حتى لا يتبعهم الناس على أخطائهم. وكذلك بيان ضعف الرواة، الرواة للأحاديث، هو من الجرح والتعديل، وكلاهما ذكرك أخاك بما يكره، إلا أن كليهما فيه نصح للعباد، فوجب بيان ذلك. المقدمة الثانية: قد كان سلفنا رحمهم الله تعالى لا يغترون البتة بتعبد المتعبدين ولا بعلمهم إذا كانوا من أهل البدع. إذا كان الرجل مبتدعا لم يغتر بعبادته ولا بعلمه ولا بحفظه، لأن كونه مبتدعا يستوجب على السني عداؤه وبغضه وتحذير الناس منه. ذكر ابن حجر في كتابه تهذيب التهذيب بترجمة الحسن بن صالح قال رحمه الله تعالى: وكان يحيى بن بكير قال: وقال يحيى بن بكير وقال أحمد بن يونس جالسته، أي الحسن بن صالح، انتبه، 20 سنة ما رأيته رفع رأسه إلى السماء ولا ذكر الدنيا، ولو لم يولد لكان خيرا له، يترك الجمعة ويرى السيف. اسمعوا إخواني، لما كان الحسن بن صالح بن حي لا يرى الجمعة خلف أئمة الجور، وكان يرى السيف عليهم، لكنه لم يخرج كما ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء، بدعه أئمة السنة وحذر منه. وفي مقدم أولئك الإمام سفيان الثوري والإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى، كما في طبقات الحنابلة لأبي يعلى، فتكلموا فيه وحذروا الناس منه مع ما تقدم من حاله. انظر كيف يقول أحمد بن يونس، يقول: جلست 20 سنة ما رأيت رفع رأسه إلى السماء ولا ذكر الدنيا، ومع ذلك ولو لم يولد لكان خيرا له. إذا لم يغتروا بعبادة المتعبد، وإنما جعلوا المعيار والميزان هو القيام بسنة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقال بشر بن الحارث: كان زائدة يجلس في المسجد، زائدة بن قدامة كان يجلس في المسجد. لما يا إخواني؟ قال: كان زائدة يجلس في المسجد يحذر الناس من ابن حي وأصحابه. إذن يجلس في المسجد لأجل هذا. وكان يقول: وكانوا يرون السيف. فزائد بن قدام رحمه الله تعالى كان يجلس في المسجد ليحذر الناس من الحسد الصالح بن حي، مع كونه في العبادة ما كان كما تقدم ذكره، بل مما في ترجمته أنه كان يسمى الخشبة من طول قيامه وصلاته، ومع ذلك قال فيه السلف ما قالوا. وأيضا كان الحسد الصالح بن حي عالما، لم يكن جاهلا، بل كان فقيها ومحدثا، وكان يوازن بسفيان في علمه وفقهه، ومع ذلك لم يلتفت إلى علمه ولا إلى فقهه. لما؟ لأنه من أهل البدع. قال أبو نعيم: حدثنا الحسن بن صالح، وما كان دون الثوري في الورع والفقه. يا سبحان الله، الثوري الذي عرف بفقهه الشديد وعلمه الكثير وورعه الكبير وعبادته الشديدة، مع ذلك كان الحسن بن صالح يقاربه ولم يكن دونه، وقد قال فيه السلف ما قالوا. وأيضا في تاريخ بغداد قال: سمعت محمد بن عبد الله الشافعي، وهو الفقيه الصيرفي صاحب الأصول، يخاطب المتعلمين لمذهب الشافعي ويقول لهم: اعتبروا بهذين، حسين الكرابيسي وأبي ثور. قال: وأبو ثور والحسين في علمه وحفظه، يقول: اعتبروا بهذين، حسين الكرابيس وأبي ثور في علمه وحفظه. قال: وأبو ثور لا يعشره في علمه، أي لا يعشر حسين الكرابيسي. فتكلم فيه أحمد بن حنبل في باب اللفظ فسقط، وأثنى على أبي ثور فارتفع للزومه السنة. وإذن السلف لم يقولوا إن الحسين الكرابيسي أعلم من أبي ثور، فدعونا نستفيد منه ونأخذ ما عندهم من الحسنات ونستفيد من علمه؟ كلا، بل أسقطوه ورفعوا أبا ثور مع كونه دونا منه كما تقدم فيما ذكرت لكم. إذن إخواني، السلف ما كانوا يغترون بحفظ الرجل ولا بعلمه ولا بعبادته كما ترى الناس في زماننا هذا. إذا طالعهم رجل صاحب محفوظات اغتروا به، أو صاحب علم اغتروا به، أو صاحب عبادة اغتروا به، ونسوا ما عنده من البدعة، وأعرضوا عن تحذير أهل السنة منه لكونه مبتدعا وقد تلبس بالبدع. المقدمة الثانية: إن الرد على المخالف من أعظم الأمور، لأنه إنكار للمنكر. قد يقول قائل: لماذا تردون على محمد حسن ولد الددو الشنقيطي وهو قد بلغ في الحفظ مبلغا؟ فيقال له: افرض أنه بلغ في الحفظ ضعف ما ترى أنت فيه، فإنه لما دعا إلى هذه البدع الشنائع وجب الرد عليه. هذا قيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لا تحل اللعنة علينا. قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. إذن حلت اللعنة على بني إسرائيل لأنهم كانوا لا ينكرون المنكرات بينهم، فوجب علينا أجمعين أن ننكر هذه المنكرات التي تخرج من محمد حسن ولد الدد وغيره حتى نرفع اللعنة عنا ولا تنزل علينا كما نزلت على بني إسرائيل. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إخواني، إن من أعظم أسباب رفعة أمتنا أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، هذا هو سبب خيريتها. بالله عليكم، أتريدون أن نترك سبب خيرية هذه الأمة لمحمد حسن ولد الدد أو لغيره من أهل البدع؟ كلا والله. وأيضا قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم أسباب الفلاح، فمسكين من ضيع السبب الفلاح مجاملة لأحد من خلق الله. فالله الله إخواني أن نقوم بهذا الواجب العظيم ألا وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لا يحل علينا غضب الله ولا لعنه، ولا نكون مخالفين لما هو السبب من أسباب فلاح هذه الأمة العظيمة وهي أمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وصحبه وسلم. وبعد هذا إخواني أبتدئ بذكر الملاحظات ملاحظة ملاحظة، وكما تقدم أذكرها على وجه الخلاصة والاختصار لأن المراد هو مجرد الذكر مع التنبيه، وإن شاء الله تعالى يتهيأ وقت فأبينها إن شاء الله تعالى بفضله وكرمه، أبينها في كتاب مسطور إن شاء الله تعالى بفضله وكرمه. الملاحظة الأولى أن محمد حسن الددو خرج في قناة اقرأ في فقه العصر في تاريخ 8/5/2007 ميلادي، وكان مما ذكر في هذا الكلام، واسمعوا إلى ما ذكر. يذكر في هذا الكلام أن القول بتكفير من قال بأن القرآن مخلوق فيه خلاف بين السلف، هذه واحدة. الأمر الثاني أن ابن تيمية يميل إلى هذا القول. الأمر الثالث أنه نسب إلى محمد بن نصر الخزاعي أنه لا يرى تكفير القائل بخلق القرآن، ويقول إن ابن تيمية نسب ذلك إليه. وهناك أمور أخرى سيأتي في كلامه. يقول: والبحث فيه يحتاج إلى تدقيق. انظر، هذا بحث يحتاج إلى تدقيق، ثم اسمع إلى كلامه. يقول: لذلك يفيد شيخ الإسلام ابن تيمية في الجزء 28 نحو هذه المسألة، وذكر أن محمد بن نصر الخزاعي لم يرى التكفير مع أنه من أصحاب سيف، وأن الخطابي رحمه الله ذكر أن الذين ذكروا التكفير إنما قصدوا التغريض فقط، وكأن شيخ الإسلام يميل إلى هذا. انظر إخواني، أولا قوله إن كلام ابن تيمية موجود في المجلد 28 هذا خطأ، وقد تتبعت الرجل فرأيت عنده أوهاما كثيرة لا في باب الحديث ولا في العزو إلى أهل العلم، بل ورأيته ليس محررا لا في الفقه ولا في أصول الفقه. ففي أصول الفقه على طريقة المتكلمين نقال، وفي طريقة الفقه هو مالكي نزعته قوية إلى مذهب مالك، حتى إن تيسر هذا، وأظن أنه لن يتيسر لأن المراد هو الاختصار. لما تكلم عن فقه الصيام ألقى درسا فقه الصيام صدقوني إخواني الدرس عن الصيام، وأكثر هذا الدرس أحكام باعتباري متعلقة بفقه الصيام، مع ذلك أظن لم يذكر إلا دليلين أو ثلاثة. وأيضا لما أراد أن يذكر الأقوال رأيته في بعض الأحيين يذكر قولا لمالك ثم يحكي عليه إجماعا، مع أن الجماهير مخالفون لمالك. من أمثلة ذلك أنه رأى أن الرجل إذا أنزل في نهاية رمضان متعمدا قال تجب عليه الكفارة المغلظة بالإجماع، مع أن هذا القول هو قول مالك وأحمد في رواية، خلافا لقول جماهير أهل العلم، لكون الرجل متفقها على مذهب المالكية، فهو إذا رأيته ونظرت في أقواله تجده سائرا على مذهب المالكية. أما في باب الأحاديث بالتصحيح والتضعيف فهو متساهل تساهلا شديدا في هذا الباب. أما في أصول الفقه فهو معتمد على كلام المتكلمين من غير تحريف. وكذلك في عزوه رأيت عنده أوهاما، ومن ذلك أنه عزى هذا القول لابن تيمية في المجلد 28 وهو موجود في المجلد 12، ثم يقول وذكر أن محمد بن نصر الخزاعي لم يرى التكفير إلى آخره، مع أن الذي ذكر ابن تيمية نقله عن السدزي عن أبي نصر السدزي رحمه الله تعالى، فإن ابن نصر السدزي ظن أن بعض السلف خالف ولم يرى في المسألة تكفيرا، فنقل كلام ابن تيمية ثم رد عليه وبين أن كلامه خطأ، وبين أن السبب الخطأ أن بعضهم يرى أن الإمام أحمد يقول من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر، ثم يرى الإمام أحمد لا ينزل هذا على المعينين، فيظن أن للإمام أحمد قولين في المسألة، قال والواقع أنه ليس له إلا قول واحد، لكن تنزيل نصوص الوعيد على المعينين يحتاج إلى توافر الشروط وانتفاء موانع، فظن بعضهم أن في المسألة قولين. هذا يذكر ابن تيمية في الموضع نفسه، ثم يأتي محمد حسن ولد الددو فيقرأ هذا الكلام ويصر على أن في المسألة قولين، بل ويقول إن ابن تيمية يميل إلى هذا القول، وهذا خطأ كبير، والواقع أنه تلبيس، فإن صريح كلام ابن تيمية خلافه هذا. ثم يقول كأن شيخ الإسلام يميل إلى هذا، وسأقرأ عليكم كلام ابن تيمية في إنكار هذا القول. يقول ابن تيمية كما في المجلد 17 في الصفحة 74 مجموع الفتاوى: وإنما القول المتواتر عن أئمة السلف أنهم قالوا القرآن كلام الله غير مخلوق، وأنهم أنكروا مقالة الجهمية الذين جعلوا القرآن مخلوقا منفصلا عن الله، بل كفروا من قال ذلك، والكتب الموجودة فيها ألفاظهم بأسانيدها وغير أسانيدها كثيرة، مثل كتاب الرد على الجهمية للإمام أبي عبد الرحمن ابن أبي حاتم، والرد على الجهمية لعبد الله بن محمد الجعفي شيخ البخاري، والرد على الجهمية للحكم بن معبد الخزاعي، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. بل مما ذكر اللالكائي في عقيدته، بل مما ذكر أبو حاتم وأبو زرعة في عقيدتهما التي كتبوها وحكوا عليها إجماع السلف ونقلها اللالكائي، قالوا في أول هذه العقيدة، قال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك، قال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم ثم ساق عقيدتهم، فكان مما قال: ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الملة، ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر. انظروا إخواني، السلف يقولون من شك في أن القرآن مخلوق فهو كافر، كيف يقول هذا؟ إنهم يقولون إن في المسألة قولان من جهة تكفير القائل بهذا القول. ثم يقول في ضمن كلام: بل قال ابن قدام رحمه الله: لا يكفر داعية مجتهد، يقصد القائل مخل القرآن. لنفرض أن ابن قدام قال هذا القول، فإن ابن قدام يقول هذا في المعين، لأنه يرى أن التأويل مانع من تكفيري، لا أنه ينازع في أصل تكفيري من قال بأن القرآن مخلوق. ثم يقول: والإمام أحمد كان يدعو للمأمون، وهذا كذب عن الإمام أحمد، ما أدعى الإمام أحمد للمأمون، بل كان يدعو للمعتصم، وإلا فإن الإمام أحمد كفر المأمون كما في السنة للخلال. ويقول: لو كان لي دعوة صالحة واحدة لجعلته للخليفة، والمأمون قطعا مجتهد ليس جاهلا ولا معذورا، وقطعا قال بخلق القرآن، لكن لم يكفره أحد من علماء المسلمين، ولا يعرف أحد كفر المأمون من علماء المسلمين، آخر كلامه. وتقدم ما نقلت لك من كلام الإمام أحمد، وأنه كفر المأمون في السنة الخلال، لكن الإمام أحمد لم يكفر المعتصم وكان يدعو له، بل استغفر له، لأن المعتصم كان جاهلا، أما المأمون فكان عنده علم، فيرى الإمام أحمد أن المأمون غير معذور في قوله بخلق القرآن، بخلاف المعتصم فإنه جاهل فهو معذور بقوله بخلق القرآن من جهة جهله، فلذلك لم يكفر المعتصم. وانتبه، ليس معنى عدم تكفير الإمام أحمد للمعتصم أنه لا يرى أن القول بخلق القرآن كفر، كلا هو يراه ونافح عليه، لكنه من جهة تنزيل عن معين فإن الأمر يحتاج إلى توافر شروط وانتفاء موانع. الملاحظة الثانية، يزعم محمد حسن ولد الددو أن للأشاعرة المؤولة سلفا من الصحابة وأن الصحابة كانوا يؤولون. والله يا إخواني تعجب من هذا الكلام، كيف يقال إن الصحابة كانوا يؤولون ثم يأتي ويعذر للأشاعرة ويقول إن لهم سلفا، بدل من أن ينصر السنة ويبين ضلال الأشاعرة يأتي ويقول إن لكم سلفا، وسلفكم وسلفهم من؟ هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. يقول كما في شرح لكتاب التوحيد للإمام محمد بن الوهاب، وقد شرح هذا الكتاب شرحا ذكر فيه أغاليط وخالف فيه منهج أهل السنة في عدة مواضع، بل وتكلف في الاستدراك على الإمام محمد ابن عبد الوهاب، كما سترى هذا إن شاء الله تعالى موضحا في الرد المكتوب إن شاء الله تعالى. يقول كما في الشريط الأول من شرح لكتاب التوحيد، وهؤلاء يثبتون النص على ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ويثبتون دلالته أن له معنى، ولكنهم يصرفون ذلك المعنى إلى غيره، أي الأشاعرة المؤولة، إعمالا للقياس، لأن الصحابة رضوان الله عليهم حين استشكلوا المعية العامة في قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وفي قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، إلى قوله وهو معهم، قالوا إيش؟ قال فقاس هؤلاء على المعية تلك الصفات حين استشكلوها، يعني الصحابة أولوا في صفة المعية، فلما أولوا في صفة المعية صار الصحابة سلفا الأشاعرة، فاستفاد الأشاعرة من هذا بأن قاسوا بقية الصفة التي أولوها على تأويل الصحابة للمعية. يقول ثم قال أما الأشاعرة فلا ينفونها ولكنهم يؤولونها، فهم منزلة دون ذلك، فلا يمكن أن يقال كل من أول الصفة فقد نفاها، لأن من قال ذلك يزعم أن أم سلمة وابن عباس قد نفيا المعية الثابتة في القرآن، لأنهما ثبت أنهما أولها بالعلم إلى آخره. أولا إخوان ينبغي أن يعلم ما التأويل، التأويل الذي يريده المتأخرون، وقد أكثر الإمام أبو العباس ابن تيمية والإمام ابن القيم إنكاره، أنهم يريدون من التأويل صرف الكلام من معناها الراجح إلى المعنى المرجوح لقرينة. يذكر ابن العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى أن تفسير التأويل بهذا المعنى تفسير محدث لم يأتي في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن عليه سلف هذه الأمة، وإنما التأويل في كتاب الله هو بمعنى حقيقة الشيء وما يؤول إليه، فإن كان طلبا فبالقيام به، وإن كان خبرا فبوقوعه، كما قال تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله. والمعنى الآخر للتأويل هو التفسير، كما ثبت عند الإمام أحمد عليه ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فإذا التأويل عند السلف يراد به أحد هذين المعنيين، وهما اللذان جاء بهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما المعنى الحادث وهو نقل الكلام المعنى الراجح المرجوح لقرينة فهذا لا يسمى تأويلا. يقول إن الصحابة نقلوا معنى المعية إلى معنى العلم فيعد هذا تأويلا، على فرض يقول إنهم نقلوا معنى المعية من معناها إلى معنى العلم فهذا يعتبر تأويلا. يقال أولا ينبغي أن يعلم أن التأويل نقل الكلام المعنى الراجح المرجوح لقرينة. من قال لك أن من فسر المعية بالعلم يعتبر مؤولا؟ كلا، بل هذا تفسير لها بلازمها، وفرق بين التفسير الشيء بلازمه وبين تأويله. فقد ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع مجموع الفتاوى وابن القيم في الصواعق المرسلة أن السلف قد يفسرون الشيء بلازمه، وهذا مشهور، حتى في السنة قد يفسر الشيء بعض معناه، وهذا معروف. لما أراد أن يبين الحج قال الحج هو الثج والعج، هذا تفسير ببعض معناه، وكما جاء في الحديث الحج عرفة، هذا تفسير ببعض معناه وليس هذا تأويلا. فإذا تفسير المعية بالعلم هذا تفسير باللازم وليس تأويلا، وإنما التأويل هو من ينكر معنى المعية، والسلف لا ينكرون هذا الأمر إلى معنى آخر مرجوح، وفرق بين الأمرين. وأقرب هذا بمثال: السلف يفسرون اليد بمعنى اليد، أهل البدع من الأشاعرة وغيرهم يقولون اليد بمعنى القدرة. تقول: ما الذي دعاكم إلى ذلك؟ قالوا: نقلناها من المعنى المتبادر إلى المعنى المرجوح وهي القوة أو القدرة إلى آخره لقرينة خشية التشبيه. هذا كلا غير موجود عند السلف، هذا هو التأويل المذموم، ينبغي أن يجرى النص على ظاهره وأن يفسر بعد ذلك بلوازمه من غير إنكار لمعناه المطابق، وهذا أمر ينبغي التنبه إليه. فإذا نسبة التأويل السلف كذب على السلف. لذلك يقول ابن قدام رحمه الله تعالى في رسالته ذم التأويل، يقول: وأما الإجماع فإن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على ترك التأويل بما ذكرناه عنهم، وكذلك أهل كل عصر بعدهم، ولم ينقل التأويل إلا عن، انتبه، إلا عن مبتدع أو منسوب إلى بدعة، والإجماع حجة قاطعة، فإن الله لا يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة، ومن بعدهم من الأئمة قد صرحوا بالنهي عن التفسير والتأويل وأمروا بإمراء هذه الأخبار كما جاءت، وقد نقلنا إجماعهم عليه فيجب اتباعهم ويحرم خلافهم إلى آخره. بل وابن تيمية رحمه الله تعالى في مناظرته في مقدمة الواسطية أمهل الخصوم 3 سنوات على أن يأتوا بنص واحد عن السلف في تأويل صفة من الصفات، وما استطاعوا، وقد كانوا أهل علم واطلاع وتبحر ومعرفة، ومع ذلك ما استطاعوا أن يأتوا ولو بنص واحد، ولم يأتوا بالمعية لعلمهم أن تفسير المعية بالعلم يعتبر تأويلا. الملاحظة الثالثة: في شرح محمد حسن ولد الددو الشنقيطي لكتاب التوحيد قرر مذهب الأشاعرة في الإرادة، فهو لا يرى إلا أن هناك إرادة واحدة وهي الإرادة الكونية كما يقول ذلك الجبرية ومنهم الأشاعرة. وبسبب هذا التبس عليه معنى قوله تعالى إلا ليعبدون، اللام في قوله تعالى إلا ليعبدون، فقال: إن قلنا إن اللام للعاقبة فإن هناك أناسا لم يعبدوا الله، والعاقبة معناها لابد أن يكون ما أراد الله، وإن قلنا إن اللام للتعليل فكيف يقال ذلك ويوجد أناس لم يعبدوا الله. وسبب الاستشكال الثاني أنه لا يعرف أن هناك إرادة شرعية قد يريدها الله ولا تقع، فالله يريد من العباد أن يعبدوه لا إرادة شرعية لكن قد لا تقع. بسبب تأثره بمذهب الأشاعرة في باب الإرادة استشكل معنى قوله تعالى إلا ليعبدون. يقول في الشريط الثاني في شرح لكتاب التوحيد: والوجه الثاني وهو أن اللام للتعليل، قال: يعترض عليه أيضا بأنه لو كانت اللام للتعليل لكانوا جميعا صائرين إلى عبادته. لماذا ذكر هذا؟ لأنه لا يعرف لاما، لا يعرف الإرادة الشرعية، وإلا قل إن اللام للتعليل وأن الله يريد الشيء شرعا لكن قد لا يقع كونا، قال: لكانوا جميعا صائرين إلى عبادته ولم يخالف ذلك منهم أحد. ومن المعلوم أن بعضهم لا يعبد الله سبحانه وتعالى وهم جمهورهم، قد كفر أكثرهم، لكن يمكن أن يقال انظر اضطر إلى هذا التفسير بسبب عدم معرفته وعدم موافقته لأهل السنة في إثبات الإرادة الشرعية. قال: لكن يمكن يقال إن المقصود بالعبادة هنا ما هو أعم من العبادة الخاصة التي يثاب فاعلها إلى آخره. فالمقصود إخواني أنه استشكل هذا لأجل كونه وافق الأشاعرة في باب الإرادة ولم يثبت إلا الإرادة الكونية. أما أهل السنة فيقولون إذا كانت اللام يقولون اللام للتعليل وقد يريد الله الشيء شرعا ولا يكون كونا. الملاحظة الرابعة أيضا في شرح لكتاب التوحيد في الشريط الثاني لما أراد أن يشرح حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان معاذ رديفا له: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ في هذا الحديث أثبت أن على الله حقا، لما أراد أن يفسر هذا التبس عليه الأمر. لماذا؟ لأنه إخواني لأن الجبرية ومنهم الأشاعرة لا يرون أن على الله حقا، بخلاف المعتزلة فيرون أن على الله حقا لازما وهو من باب المقابلة، كما يشتري الإنسان شيئا يعطي المال ومقابله أن يعطى السلعة يقولون إن عليه حقا لازما. أما أهل السنة السلفيون الذي أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم منهم وأن يحييني وإياكم على عقيدتهم وأن يميتني وإياكم على ذلك، فيقولون طاعة لله وتصديقا لأمر الله وكتابه إن على الله حقا كما قال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. لكن هذا الحق من باب التفضل والإكرام والإحسان لا من باب الإلزام، هو سبحانه أوجبه على نفسه. وأما الجبرية ومنهم الأشاعرة فلا يرون أن على الله حقا ولا أن على الله واجبا، فلذلك يقولون هذا من باب الذكر مجردا وليس له معنى ظاهرا. ومن أولئك محمد حسن ولد الددو، يقول في شرحه لكتاب التوحيد في الشيط الثاني حق الله على العباد، قال والمقصود بحقه أي ما يلزمهم تجاهه، وهذا واضح بالنسبة للعباد لهم حق ما يلزم عباد تجاه الله. قال فالعباد بينهم وبين الله بيعة وعهد، قال فهذه البيعة الحق الذي على العباد فيه أي يعذب من لا يشرك به شيئا، وهذا معنى كون ذلك حقا للعباد على الله، فالله لا يجب عليه شيء لأحد، لكن المعنى أنه بايع عباده على هذا وهو لا يظلم الناس شيئا إلى آخره. إذن إخواني هو بهذا لا يرى أن على الله حقا، وافق في ذلك الجبرية ومنهم الأشاعرة. أين ذكر هذا؟ العجيب أنه يذكر هذا في إمام السنة في شرح كتاب لإمام السنة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الملاحظة الخامسة أن محمد حسن ولد الددو وافق الجبرية والجهمية ومنهم الأشاعرة في عدم التكفير بالسب، بسب الله سبحانه وتعالى وسب دينه. فإن الجبرية والجهمية ومنهم الأشاعرة لا يرون أن الفعل والقول كفر، يرون أن الساب كافر لكن لا يرون سبه وشتمه لله أو لدينه كفرا، بل يرون هذا علامة على الكفر. أما أهل السنة فيقولون إن القول كفر وإن القائل كافر، فيكفرون القول والقائل بخلاف المرجئة ومنهم والجهمية ومنهم الأشاعرة. بل بلغ الحال بالجهمية أن من سب ولم يرد الكفر فإنه لا يكفر، يعني لا يكفر الساب حتى يريد الكفر، هذا قول الجهمية. ولازم هذا أن إبليس لا يكفر لأنه لم يرد الكفر، وإنما قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فهو لم يرد الكفر ومع ذلك كفره الله. فلازم قولهم أن إبليس ليس كافرا، وقد بين هذا ورد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد السابع مجموع الفتاوى. لذلك يقول ابن تيمية كما بالصارم المسلول، يقول إن سب الله أو سب رسوله كفر ظاهرا وباطنا، وسواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم أو كان مستحلا له، انتبه، يعتقد أنه حرام أو لا يعتقد وإنما هو مستحل له، أو كان ذاهلا عن اعتقاده لم يرد الكفر ومع ذلك يعتبر كافرا. هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل، يشير بذلك إلى مخالفة المرجئة. إذن فقول الجهمية والمرجئة أنهم لا يكفرون بالقول الكفر ولا بالفعل الكفر، وإن كانوا يكفرون الفاعل لكن لا يكفرون القول والفعل. ثم أيضا من لم يرد الكفر مع سبه وتعمده للسب وعلمه أن كلامه سب لا يكفرونه حتى يريد الكفر، هذا قول الجهمية. وهنا محمد حسن ولد الددو وافق الجهمية، يقول كما في موقعه فتاوى عقدية يسئل ما حكم من سب اللوحة أي المحفوظ أو الشريعة أي الشريعة الإسلامية، قال بالنسبة لمن قال هذا إذا كان عاقلا ونوى به مقصوده، انتبه، ونوى به مقصوده يعني إن لم ينوي المقصود فلا يكفر، كان بذلك خارجا من الملة كافرا، نسأل الله السلامة والعافية. وإذا لم يقصده ترفض به ولكن لم يقصد الكفر، أو كان مغطى على عقله فأراد التضجر، لاحظ، فأراد التضجر من طالب مثلا الذي يقرأ عليه، أو كان مغلوبا على عقله بالغضب أو نحو ذلك، فإن هذا مما يعذر به ولكن لا بد من التوبة والإنابة. لاحظ أنه يقول يعني إن سب تضجرا فلا يكفر، رجل أغضب رجلا فسب الله لا يكفر، لأنه لم يرد السب نفسه وإنما فعل ذلك لأجل التضجر. يقول: والراجح في مثل هذا النوع أن المعتبر فيه النية، يعني لا القول. ثم قال بعد ذلك: لكن الراجح من ناحية الدليل أن العبرة بالنية والقصد، إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان قاصدا له كذلك لا يخرج منه إلا إذا كان قاصدا لذلك، فالخروج منه كدخوله، إلى آخر كلامه. فإذا لاحظ يا إخواني، هو لا يكفر بذات السب وإنما يرجعه إلى النية، ويرى أن من سب ضجرا مالا أن مثل هذا لا يكفر، وهذا مخالف لإجماع أهل السنة. والعجيب والعجائب كثيرة، وأهل الباطل من قديم في أمر مريج، أنك ترى بعضهم، لا يقصد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يريد بحديث إنما الأعمال بالنيات، أنك ترى بعضهم مبجل محمد حسن وددد، مع كوني في هذا الكلام وافق غلاة المرجئة وهم الجهمية، وتراه يطعن في إمام السنة محمد ناصر الدين الألباني، مع أنه مخالف لهذا الكلام أشد المخالفة. ولما سئل عن السب والاستهزاء قال: هو كفر له قرنان. وشدد في هذا الأمر الإمام محمد ناصر الدين الألباني، وبين أنه ردة وأنه كفر إلى آخر كلامه. وقد من الله علي وجمعت شيئا من كلامه في رسالة بعنوان الإمام الألباني موقفه من الإرجاء. فالمقصود أنك تراهم متميعين مع محمد بن حسن ويدافعون عنه، وإذا جاء ذكر الألباني وطلابه تراهم أشد الناس عليه، وهذا والله من تلبيس الشيطان. وإلا لو كان الدافع غيرة العقيدة من جهة الإرجاء لكان الأولى في أن يغضب عليه وأن يشدد عليه محمد بن حسن، لأنه وافق غلاة المرجئة وهم الجهمية، بخلاف كلام الإمام محمد ناصر الدين الألباني الكثير في بيان أن الساب والمستهزئ كافر. قد يظن ظان أن كلام محمد بن حسن الددو أو ولد الددو صحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فيقال: إخوان، ينبغي أن تعلموا أمرا، وقد ذكر هذا السيوطي في كتاب الأشباه والنظائر، ويدل عليه صنيع أبي العباس بن تيم وغيره من العلم، ونبه على ذلك أيضا الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الأم باب حكم مرتد، وهو أنه لا ينظر في النية إلا في الأعمال المحتملة، أما العمل الصريح فلا ينظر فيه إلى النية. فلو زنى رجل وقال نيتي خير لا يعذر، يعتبر زناه محرما ويعاقب على هذا الزنا. لو شرب الرجل الخمرة وهو يعلم أنها حرام وليس مكرا على ذلك، قال: لكن نيتي حسنة وهي أن أجربها، فيقال: لا يعذر، بمجرد فعله الأمر المحرم من كل وجه لا ينظر فيه إلى النية. أما إذا كان العمل محتملا للخطأ والصواب، للحرمة والإباحة، للكفر وعدم الكفر، فلا بد فيه أن ينظر إلى النية حتى يعرف ما نيته. وهنا يؤتى بحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وقد طبق ذلك الإمام الشافعي تطبيقا واضحا على حاطب ابن بلتعة لما فعل ما فعل من نصرة الكفار. قال الشافعي: فاستفصل منه النبي صلى الله عليه وسلم لكون فعله محتملا للكفر وغيره، فاستفصل منه صلى الله عليه وسلم. إذا متى نحتاج الاستفصال والنظر في حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى؟ إذا كان الفعل أو القول محتملا. الملاحظة السادسة: جعل الأشاعرة أهل السنة، وهذا ليس غريبا لما تقدم من تأثره في الأشعرية ومن نصرته لهم في عدة مسائل، لكن الغريب أن يذكر هذا في شرحه على كتاب التوحيد، ثم يريد أن يؤصل هذا عند الطلاب بتأصيلات باطلة. يقول كما في الشريط الأول شرح كتاب التوحيد: واشتهر لأهل السنة فيه ثلاث مذاهب، يعني لأهل السنة ثلاث مذاهب في أسماء الله وصفاته. المذهب الأشعري الذي كان مبنيا على ما وضعه الأشعري في بعض كتبه، لكن واضعه الحقيقي هو أبو بكر الباقلاني ثم القاضي حسين الشافعي وبعدهما إمام الحرمين الجويني. يعني إذن يا إخواني، هو يقر المذهب الأشعري المتأخر الذي وضعه الباقلاني والجويني وغيرهما. قال: وهذا المذهب انتشر واشتهر بكتابة الأصوليين فيه كأبي حامد الغزالي وبعده الآمدي وفخر الرازي وغير هؤلاء من أساطين هذا العلم. فهو إذن يقر بالرازي ويعظمه ويجعل مذهبه مذهبا لأهل السنة. هذا الخلاف صنيع أئمة الإسلام، ومنهم شيخ الإسلام الإمام أبو العباس بن تيمية، فقد كتب في الرازي 10 مجلدات، ووصفه في أكثر موضع أنه جهمي وشدد عليه، بل في المجلد الثالث ذكر أنه كافر مرتد. قال: لولا توبته التي تاب منها لقيل إنه كافر مرتد لقال وقد ارتد عن دين الإسلام ورجع وقد ارتد عن دين الإسلام، لكن لتوبته يقال إنه رجع عن ردته، وهذا يعظم الرازي ويبجله ويبجل مذهب الأشاعرة. ثم يقول في المذهب الثاني مذهب أبي منصور يقصد ماتريدي الذي اشتهر لدى الحنفية، ثم قال بعد ذلك المذهب الثالث مذهب الحنابل الذي قد اشتهر من أوائل المؤلفين فيه البربهاري، يريد بمذهب الحنابل أي مذهب أهل السنة السلفيين، وتسميتهم بالحنابلة اشتهروا به لاشتهار إمامه بنصرة مذهب أهل السنة. فإطلاق الحنابل يراد به أحد أمرين، إما المذهب الحنبلي الذي يقابل مذهب المالك والشافع والحنفي في باب الفقه، وهذا مذهب من المذاهب الفقهية، وإما أن يراد به المذهب الحنبلي ما يقابل أهل البدع وهو بمعنى السلفية وأهل السنة إلى آخره. فهو الآن يريد به ما يقابل أهل البدع، ثم يأتي ويدخل الأشاعرة فيهم ويدخل الماتريدية فيهم. لكن اسمع ما يقول، يقول وقد اشتهر من أوائل المؤلفين فيه البربهاري، وهذا كذب، بل الذي ألف في مذهب أهل السنة أئمة السنة من قديم. ألم يكتب الإمام أحمد كتاب الرد على الزنادقة والجهمية؟ ألم يكتب ابنه كتاب السنة؟ ألم يكتب ابن معاصم كتاب السنة؟ أئمة السنة كتبوا فيه قديما، ولم يكن البربهاري من أوائل من كتب فيه. ثم يقول وبعده التميم وأبو يعلى وابنه، وهذا أيضا كذب، فإن التميميين ليسوا على مذهب أهل السنة في أسماء الله وصفاته، بل هم مؤولة ونقلهم عن الإمام أحمد لا يعتد به، وقد بين ذلك أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك أبو يعلى مفوض، فهو ما بين مذهب التفويض ومذهب التأويل، إذا ترك التأويل فزع إلى التفويض، وعلى هذا بنى كتابه إبطال التأويل. ثم ذكر عدة من المؤلفين، ثم قال وإنما كانت، وانظر إلى هذا الكلام الغريب، وإنما كانت هذه المذاهب الثلاثة من مذاهب أهل السنة لأنها لم يكن أصحابها ينطلقون من الابتداع، وإنما كان يجتهدون في طلب الحق ويعتمدون على الدليل من الوحي، وهذا أيضا كذب. فإن الرازي في كتاب القانون، في كتابه شرح الأربعين وغيرها من كتبه ذكر القانون الكلي، وخلاصة القانون الكلي أنه إذا تعارض النقل مع العقل فيقدم العقل، ويكون النقل تابعا للعقل، وهو يشيد بالرازي، وذكر نحو من كلامه أبو المعالي الجويني في كتاب الإرشاد، ثم يأتي هو يشيد بهم ويقول نقول إنهم أهل السنة لأنهم يقدمون النص، هذا كذب، بل هم مبتدعة كالمعتزلة، لأن المعتزلة يقدمون العقل وهم يقدمون العقل. والعجيب أنه يبدع المعتزلة، والمفترض أن يبدع الطائفتين أو يجعل الطائفتين من أهل السنة، أما أن يبدع أحدهم دون آخر وكلاهما قد وقع فيما يوجب التبديع فهذا خطأ، وكلا الطائفتين قدموا العقل على النقل. ثم يقول فما أصابوا فيه فلهم فيه أجران، وما أخطأوا فيه عذروا فيه باجتهادهم، فالحنابل والأشاعر والماتريدية بهذا المعنى كلهم مذاهب أهل السنة، وهذا كذب كما تقدم بيانه، وهو مخالف لإجماع أهل السنة في الباب، وقد تكلم أهل السنة على ضلالهم وبيان سوء طريقتهم وأنها طريقة ضالة. وألف ابن المبرد ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى كتابا نفيسا في الرد على ابن العساكر، ونقل فيه عما يقرب من 2000 عالما في تبديع الأشاعر وتضليلهم، قال ولو شئت لأوصلت ذلك إلى 10,000 عالم في تبديع الأشاعر وتضليلهم. الملاحظة السابعة، وهي ملاحظة شديدة مؤلمة للغاية، ذكرها في محاضرة له بعنوان فقه الخلاف، والعجيب أن هذه المحاضرة تباع في تسجيلات أهل السنة، بل وقد اقتنيتها من تسجيلات في الجامعة الإسلامية، تباع بين الطلاب هناك في الجامعة الإسلامية، وفيها ما يشيب لها مفارق الصبيان من عظم وهول محاولته لهدم أسس أهل السنة بالتلبيس. يقول في هذه المحاضرة، قلت لكم أن التعليقات ستكون مختصرة، يقول فانحصر الخلاف في القسم الثالث وهو أسماءه وصفاته، وأيضا هذا قسمان الأسماء والصفات، فالأسماء لا اختلاف فيها بين أهل السنة، يبقى الكلام في الصفات. إخواني يريد أن يقنعنا أن الخلاف بيننا وبين الأشاعرة فقط في الصفات، وهذا أيضا كذب وخطأ، بل إن أهل السنة السلفيين لا يجتمعون مع الأشاعرة إلا في باب الإمامة والصحابة وشيئا من هذا، وأكثر أبواب الاعتقاد فأهل السنة السلفيون مخالفون للأشاعرة، والأشاعرة يقول الإيمان هو التصديق، فهم مرجئة في باب الإيمان، وأهل السنة يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد. الأشاعر يقولون ليس الله في السماء، الله ليس في السماء، بل لا داخل العالم ولا خارج العالم، ولا متصل به ولا منفصل به. هذا يقول الرازي وأمثالهم من يشيد بهم. وأهل السنة يقولون من قال هذا الكلام فقد وقع في الكفر عافاني الله وإياكم. الأشاعر يقولون إن الله يرى إلى غير جهة، ومؤدى كلامهم أن الله لا يرى كما اعترف بذلك الرازي، وقرر هذا ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية ونقل كلام الرازي. أما أهل السنة فيثبتون الرؤية ويقولون من أنكر الرؤية فهو كافر بال فهو كافر بالإجماع. الأشاعرة حتى في كلمة لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، يخالفون فيها. يقولون معنى لا إله إلا الله أي لا قادر على اختراع إلا الله. يرجعون معنى كلمة التوحيد إلى توحيد الربوبية. أما أهل السنة فيقولون معنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، فيرجعونها إلى توحيد الإلهية. ويقول أهل السنة لو قلنا إن معنى لا إله إلا الله راجع إلى توحيد الربوبية لازم على هذا أن يكون أبو جهل وأبو لهب مؤمنين وأن يقروا بها، ولما جعلوها أمرا عجبا كما قال تعالى ويحكي حالهم يقولون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. لو كان أمر لا إله إلا الله راجع إلى الربوبية لآمنوا بها، كما قال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فهم مقرون بأن الله هو الخالق سبحانه وتعالى. فالمقصود إخواني حتى كلمة التوحيد الأشاعر يخالفون أهل السنة فيها، وقد فسرها أبو بكر الباقلاني بأنه لا قادر على اختراع إلا الله، أرجعها إلى توحيد الربوبية. ثم يأتي ويريد أن يقنعنا أن الخلاف بيننا وبين الأشاعرة فقط في الصفات، ثم لنفرض أن الخلاف بيننا وبينه في صفات الله، وهل الخلاف في صفات الله سهل؟ كلا والله، بل يبدع الرجل ويضلل إذا أول صفات الله، لأنه خالف أهل السنة في أمر كلي. ويقول بعد ذلك والصفات ثلاثة قسم، منها صفات الأفعال، وهذا لا خلاف فيه في جمهورها كالإحياء والإماتة والخلق والرزق ونحو ذلك، وهذا أيضا كذب على الأشاعر أنفسهم، فإن الأشاعر لا يثبتون الصفات الفعلية ولا الماتريدية، بل الأشاعر لا يثبتون صفة الخلق والتكوين خلافا للماتريدية. ومؤدى إثبات الماتريدية لها نفيها، لأنهم يقولون نثبت خلقا قديما، أما الأشاعر فلا يثبتون لا خلقا قديما ولا خلقا جديدا، فهم ينفون صفة الخلق، يرجعون تفسير الصفات الفعلية إلى المفعولات، إلى مفعولاتها، يفسرون الخلق بالمخلوقات، وهذا من تأويلهم. ثم يأتي هو ويقول وهم يثبتون الصفات الفعلية، وهذا كذب، هم لا يثبتونها البتة، بل لا يمكن أن تجد أشعريا يثبت صفة فعلية، لأن معنى هذا أن يثبت قيام الحوادث بالله، وهم يقولون إن الحوادث لا تقوم إلا بالأجسام، والأجسام مخلوقة. ومن هنا جاءوا وقالوا بنفي الصفات الفعلية عن الله سبحانه وتعالى. ثم يقول بعد ذلك ثم الصفات الأخرى صفات المعاني، هذا أيضا لا خلاف فيها، كالحياة والعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام. قريبا سيأتينا الخلاف في الكلام، وأن الكلام بمعنى التكلم. إخواني حتى هذه الصفات السبع نحن نخالف الأشاعرة فيها، كيف؟ من جهات. الجهة الأولى منزع الأشاعرة في إثبات العقل، أما أهل السنة منزعهم الشرع، لذلك لم يثبتوا بعض الصفات وينفوا بعضا، بل أثبتوا كل ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الأشاعرة منزعهم العقل، هذا الأمر الأول. أما الأمر الثاني فإن الأشاعرة لما أثبتوا صفة السمع، وأرجو أن تنتبه لهذا، وأثبتوا صفة البصر، فأثبتوا سمعا وبصرا قديما، لا يثبتون سمعا وبصرا متجددا كطريقة أهل السنة. فأهل السنة يقولون السمع والبصر قديمان من جهة النوع، حادثان من جهة الأحاد والأفراد، تكلمت المجادلة فسمعها الله، الآن سمعها الله سبحانه وتعالى. الشاعر لا يقولون الآن سمعها، بل يقول سمعه قديم. فهم إذن لا يوافقوننا في دليل هذه الصفات السبع، ولا في نوع هذه الصفات السبع، وسيأتي الكلام على صفة الكلام. ثم قال فانحصر الخلاف في الشق الثالث، وهذا يشمل بعض الصفات الذاتية كالوجه واليدين والقدم والساق والأصابع والعين، وبعض الصفات الأفعال يسيرة جدا. شوف لاحظ قوله يسيرة جدا كالاستواء والتكلم والنزول، فهذه عدد من الصفات يسير جدا، وهو الذي اختلفوا فيه مع اتفاقهم على قوة النصوص، مع اتفاقهم على قوة النصوص الواردة فيها وأن حق إلى آخر كلامه. إخواني، هل نفي وتأويل صفة الاستواء تأويلا مقتضاه نفيها؟ هل تأويلها بالاستيلاء أمر سهل؟ كلا والله، هذا تكذيب لكتاب الله. وهل تكذيب كتاب الله سهل؟ كلا والله. وهل تأويل صفة النزول ونفيها عن الله سهل؟ كلا والله، بل هذا صعب شديد، بل هذا صعب وأمر شديد. ومن أول صفة الاستواء بمعنى الاستيلاء فهو مبتدع عند أهل السنة ولو كانت صفة واحدة، لأنه خالف أهل السنة في أمر اشتهر الخلاف فيه بين أهل السنة وأهل البدعة. وكلام أهل السنة في هذا الباب كثير، بل أبو الحسن الأشعري نفسه رد على من أول صفة الاستواء بمعنى الاستيلاء وأنكر عليه قوله. ثم يأتي هؤلاء الأشاعر أتباع الرازي والباقلاني ويؤولوا صفة الاستواء بمعنى الاستيلاء، ثم يأتينا محمد حسن ولد الددو ويقول أمر سهل فيه، مع أنه ينبغي التنبه لما تقدمت الإشارة إليه. إن الخلاف بيننا وبين الأشاعر ليس في صفة الاستواء والنزول والتكليم أو التكلم فحسب، بل في جميع الصفات الفعلية كما تقدمت الإشارة إليه. ثم يقول ولكن اختلفوا فقط هل تفسر أو ما تفسر، يعني هل يكون مؤولة أو يكون مفوضة. ويقول فقط، يعني كأنه ويقول فقط، يعني أن الخلاف سهل فيه. ثم يقول فالذين قالوا بعدم تفسيرها أصلا نجوا من كثير من التفصيلات، يعني نجوا من أي شيء، يعني نجوا من تفصيلات أهل السنة وتفصيلات أهل البدع الأشاعرة، ويريد بهم المفوضة. واعلموا إخواني أن مذهب المفوضة شر المذاهب في هذا الباب، كما يذكر هذا ابن تيمية في درة عبر العقل والنقل، وبسط القول في رد عليهم وبيان ضلالهم، وأن لازم مذهبهم تجهيل أنبياء الله ورسله، وتجهيل أنبياء الله ورسله، وتجهيل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الصحابة أميون لا يعلمون كتاب الله. هذا الأمر الذي عاب الله به أهل الكتاب هم يصفون الصحابة به. ثم يأتي ويقول الأمر سهل، ثم يقول بعد ذلك والذين قالوا بتفسير اختلفوا، فمنهم من قال نفسرها بظاهرها مع تنزيهها عن تشبيه المخلوقين ويريد بذلك أهل السنة السلفيين، ومنهم من قال نؤولها بما يدركه العقل ويريد بذلك الأشاعرة المبتدعة والماتريدية. قال من قال نؤولها بما يدركه العقل بإعمال القياس كما نعمل القياس في آيات الأحكام ولا فرق بين آيات الأحكام وآيات الصفات كل من عند ربنا إلى آخره. إخواني، هل هذا كلام يخرج من رجل يتقي الله ويعرف ما يقول؟ كيف تريد أن نجري القياس في صفات الله ومن أركان القياس العلة ونحن لا نعرف علتها بخلاف الأحكام، فإن كثيرا منها معلول. ثم من أراد أن يجري القياس في أحكام الله، يعني في المسائل الفقهية وعلته غير معلومة، ففعله باطل، كمن يريد أن يجري القياس في صفات الله مع كون العلة غير معلومة، والقياس في مثل هذا باطل، لأنه قد سقط ركن من أركانه وهو هي العلة. فإذا إخوان ينبغي أن يفقه الأمر أن يعرف، لكن هذا الرجل ما يتقي الله يلبس على هؤلاء الناس ويغررهم بمثل هذا الكلام. وقد رأيت له كلاما شنيعا، ولعله يأتي إن تيسر، إذا سئل عن مثل البيع للجماعات الإسلامية قال هو مثل البيع للحكام المسلمين، لا فرق، الأمر سواء بينهما. قل المعترض والمناقش له إذا قلنا بالبيع لجماعات المسلمين سيحصل تفرق في المسلمين، يقول كذلك كما حصل تفرق بوجود الحكام المسلمين، فيريد أن يقيس البيع الباطل على البيعة الشرعية، وهذا من أعظم التلبيس. وأيضا يريد أن يقيس المعاصي الشهوانية على المعاصي الشبهاتية البدع، يقول لا يجوز هجر الإنسان فوق ثلاث، كما أنه لا يجوز المعاصي الشهوانية، تقول هذا مبتدع عندهم البدع كذا وكذا، قالوا هذا أيضا فاسق عندهم الفسق كذا وكذا، فلا فرق بينهما. مخالفا بذلك كتاب الله وسنة رسوله وإجماع سلف هذه، قال ابن تيمية قد دلت السنة والإجماع
على أن المعاصي الشهوانية أشد إثما من المعاصي، على أن المعاصي الشبهاتية أشد إثما من المعاصي الشهوانية، ويأتي ويضرب بالسنة وبيجمع العلم عرض الحائط ويقول لا فرق بينهما. ثم أيضا من كلامه يقول، إذا يتكلم عن صفة الكلام يقول: وكونه يحفظ في الصدور ويكتب في المصاحف، ويأتي يوم القيامة ويجادل عن صاحبه، تتقدمه البقرة وآل عمران كالغمامتين، يقتضي انفصاله عن الذات. يقتضي انفصاله عن الذات، يريد بهذا ماذا؟ أنه ليس كلاما لله. والبقرة وآل عمران من كلام الله، ومن قال بأنه ليس من كلام الله وأنها مخلوقة فقد وقع في الكفر، عافاني الله وإياكم. وكون البقرة وآل عمران يحاجان عن صاحبه يوم القيامة، أجمع أهل السنة كما يحكي الدارمي وابن تيمية وابن رجب وابن القيم وجمع كبير من أهل العلم أن المراد ثوابهما، كما ذكر ذلك الإمام أحمد. فالثواب هو الذي يأتي ويجادل، لا كلام الله، وهي نفس صورة البقرة وآل عمران. يقول: والصفة لا تنفصل عن الذات، فهذا سبب الخلاف وهو سبب معقول. انظر، يقول سبب الخلاف هل القرآن مخلوق أو غير مخلوق، سبب ليش معقول. انظر كيف أن الرجل تدرج، أولا قال السلف اختلفوا في التكفير به، ثم جاء وقال ابن تيمية يميل لعدم التكفير، ثم يأتي الآن ويقول والخلاف هل القرآن مخلوق أو غير مخلوق خلاف معقول. يقول: وسبب الخلاف أمر معقول. ثم يقول بعد ذلك: مع اتفاقهم أن الكلام نفسي، يريد اتفاق أهل السنة والأشاعرة والماتريدية، مع اتفاقهم على أن الكلام النفسي الذي يعبر عنه بعضهم بنوع الكلام أو جنس الكلام أنه صفة ملازمة لذاته، أما الخلاف فقط في الكلام اللغوي الذي يسميه بعضهم أيضا أحاد الكلام، فتنحصر شقة الخلاف في مسألة ضيقة. هذا تلبيس عظيم، يريد أن يقول إن قول الأشاعرة إن كلام الله كلام نفسي لا حقيقي، وأن القرآن ليس كلام الله وإنما هو عبارة عن كلام الله، وأن ما بين دفتين المصحف ليس الواقع كلام الله وإنما هو عبارة عن كلام الله. يريد أن يقول إن الخلاف في هذه المسألة خلاف سهل ويسير، ثم يأتي ويقول إن هذا هو الخلاف الوحيد بين أهل السنة والأشاعرة في باب كلام الله، وهذا أيضا كذب، بل أهل السنة يثبتون الكلام المتجدد، أما الأشاعرة بنفي من الكلام اللفظي نفوا الكلام المتجدد. إخواني، أهل السنة يضللون ويبدعون من قال هذا الكلام، بل إن أهل السنة كما ينقل ذلك السدسي يرون أن هذا الكلام محدث لم يقل به أحد مما سبق، ولم يقل بهذا إلا ابن كلاب وأبو الحسن الأشعري وتبعه من تبعه، فهو قول محدث، بل مما يقر ابن تيمية كما في التسعينية وكما في بيان تلبيس الجهمية، وينقل هذا عن الرازي، وكلام الرازي أعقل من كلام محمد حسن ولد الددو. يقول الرازي: إن مؤدى قولنا في كلام الله أن الكلام نفسي، مؤدى ذلك القول بأن القرآن مخلوق. ويأتي محمد حسن واد الددو ويقول: الأمر سهل والخلاف ليس صعبا بينهما، وهذا من الكذب والتلبيس. يقول السدسي في أوائل كتابه إنكار الصوت والحرف، الرد على من أنكر الصوت والحرف: اعلموا أرشدنا الله وإياكم أنه لم يكن خلاف بين الخلق على اختلاف نحلهم من أول الزمان إلى الوقت الذي ظهر فيه ابن كلاب والقلنسي أو الصالحي والأشعري وأقرانهم الذين يتظاهرون بالرد على المعتزلة وهم معهم، بل أخس حالا منهم في الباطن في أن الكلام لا يكون حرفا وصوتا ذا تأليف واتساق وإن اختلفت المعذرة. يقول: وهم معهم، بل أخس حالا منهم في الباطن في أن الكلام لا يكون إلا حرفا، يريد به المعتزلة، إلا حرفا وصوتا ذا تأليف واتساق وإن اختلفت به اللغات إلى آخر كلامه. فالمقصود إخواني أن محمد حسن واد الددو يأتي ويريد أن يجعل الخلاف بيننا وبين الأشاعرة بهذه المنزلة، بل زاد الأمر وقال بعد ذلك لما ذكر الخلاف في الكسب، قال: والخلاف في الكسب بين أهل السنة والأشاعرة خلاف سهل، إنما اختلفوا في القدر في مسألة الكسب. أهل السنة يقولون العباد سبب، والأشاعرة يقول العباد ليسوا سببا، فيقول الأمر سهل بينهم، وهذا كذب وتكذيب لكتاب الله. الأشاعر يقولون، إذا لاحظوا الأشاعر يقولون إذا احترق الخشب بالنار، قالوا الاحتراق لم يحصل بالنار وإنما احتراق وقع عند النار، والنار ليس سببا من الاحتراق. فالأشاعرة وهم فرع على الجبرية في هذا الباب لا يثبتون باء السببية، وإنما عندهم كل شيء يكون يقولون عنده لا به، فهم مكذبون في هذا الكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولغة العرب. ثم يأتي محمد حسود الددو ويقول إن الخلافة سهل في هذه المسألة، بل محمد حسود الددو أغفل أمرا مهما، وهو أنه أراد أن يحصل الخلافة بيننا وبين الأشاعرة في هذا الباب، وهو في باب الكسب. يريد أن يحصل الخلاف بيننا وبين الأشاعرة في باب القدر في مسألة واحدة وهي الكسب. هناك خلاف عظيم آخر أتدرون ما هو؟ ألا وهو أن الأشاعرة لا يثبتون الإرادة الشرعية، وإنما يثبتون إرادة واحدة وهي الإرادة الكونية. إذن إخواني، محمد حسود الددو قد خالف أهل السنة في شناعة في باب الاعتقاد، ولم نقف عند هذا الحد، بل أراد أن يبرر الأشاعرة وأن يجعل الخلاف بيننا وبينهم سهلا ويسيرا. ومما قال في المحاضرات نفسها وقال في آخرها لما ذكر هذه الأمور، قال: نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. يقرر قاعدة حسن البنا، لأنه قد جمع بين ضلاله العقدي في باب الاعتقاد وبين ضلاله الحركي في باب الدعوة إلى الله، فصار سائرا على طريقة الإخوان المسلمين والحركيين. أسأل الله أن يعافيني وإياكم. الملاحظة الثامنة لمحمد حسن ولد الددو، مقال موجود في موقع الإسلام اليوم الذي يشرف عليه سلمان العودة، وعنوان هذا المقال: التعايش مع الآخر حقيقة واقعية وضرورة تاريخية. وبين في هذا المقال أنه يريد بالآخر الكفار، فقرر أمورا يندلها الجبين. قبل أن أقرأ عليكم مقاله، أريد أن أبين لكم شيئا باختصار من معتقد أهل السنة والجماعة السلفيين مع الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم. أولا، اعلموا إخواني أن أهل السنة والجماعة السلفيين مع الكفار لهم مواقف، ومن مواقفهم أنهم يعادونهم ويبغضونهم لأنهم كفار، لا لأن الكفار اعتدوا عليهم. لذا قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فنحن مأمورون ببغضهم لو كانوا أقرب الناس إلينا لأنهم كفار. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذه الآية صريحة لأنه لا يجوز لنا أن نتخذ اليهود والنصارى أولياء، أن نحبهم وأن نقربهم، لأنهم كفار أعداء لله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. وثبت في مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. لماذا لا نبدأهم بالسلام؟ لأنهم يهود ونصارى كفار لله. ومن ذلك أننا لا نفتح للكافر الطريق. لماذا؟ لأن الله قد أذله، كما قال الله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وخرج الإمام أحمد والبيهقي وصح هذا الأثر بالمفرح في الآداب الشرعية عن عمر رضي الله عنه أنه قال لأبي موسى وهو يخاطبه: فإلا يتخذ كاتبا كافرا. فمن كلام الفاروق أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي موسى أنه يقول: والله لا أدنيهم وقد أقصاهم الله، ولا أكرمهم وقد أهانهم الله، ولا أعزهم وقد أذلهم الله. هذا كلام من؟ هذا كلام الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه. إذا موقفنا مع الكفار عداؤهم وبغضهم واعتقاد بطلان أديانهم. ومن اعتقد من المسلمين أن دين اليهود والنصارى دين حق فقد كفر وارتد بإجماع أهل العلم، كما حكى الإجماع ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك ذكر الإجماع شيخنا العلامة عبد العزيز وعبد الله بن باز فتاوى رحمه الله تعالى. إذن هذا أمر ينبغي أن يعرف أن موقفنا مع الكفار العداء والبغضاء، لذلك أثنى الله على إبراهيم ومن معه، قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. لاحظوا أن إبراهيم عليه السلام قد جعله الله لنا قدوة حسنة، تبرأ من الكفار ومن معبوداتهم وأظهر العداوة والبغضاء لهم لأنهم كفار. الأمر الثاني أن هذا مضطرد حتى مع الكفار غير الحربيين، ويظن بعض المفكرين أن الشريعة لما جوزت زواج الكتابية الكافرة دل هذا على أن الشريعة تجيز محبة الكافر غير الحربي، ويستدلون بقوله تعالى هو الذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة، فقال انظروا لا بد أن يحصل بين الزوجين مودة ورحمة، فلما أجازت الشريعة جواز الكتابية دلت على أنها تبيح محبة الكافر غير الحربي، وهذا كذب على الشريعة، فإن الشريعة بيّنت كما تقدم في قوله تعالى تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم إلى آخره، بيّنت أنه يجب علينا أن نبغض الكفار لأنهم كفار، وقد تقدم ذكر شيء من الأدلة. فإذا نبغضه لكونه كافرا، إذا ما معنى محبته؟ محبته هي المحبة الطبيعية ولا تنافي بينهما، وقد ذكر هذا ابن حجر في شرحه على البخاري وابن كثير في تفسيره عند قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، والإمام سليمان بن عبد الله في شرحه شرح لكتاب التوحيد تيسير عزيز الحميد بيّنوا أن المراد هنا محبتهم المحبة الطبيعية مع بغضهم دينا ولا تنافي بين الأمرين. أما ما ترى من قول كثير من المفكرين والحركيين كالقرضاوي وقبله محمد الغزالي وقبله حسن البنا وبعدهما جميعا سلمان العودة يقولون إن الكافر إذا كان غير حربي فإننا لا نبغضه، هذا خطأ كبير ومخالف لصريح الآيات والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الأمر الثالث الذي ينبغي أن نعرفه ألا وهو أن الشريعة شرعت نوعين من الجهادين، النوع الأول جهاد الدفع والنوع الثاني جهاد الطلب، وجهاد الطلب أمر عظيم في شريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لكن هذا عند القوة والقدرة، إلا أنه مشروع، لذلك عامة أهل العلم على أنه فرض كفاية، إلا سعيد بن المسيب يرى أنه فرض عين، فأهل العلم ما يختلفون بشرعيته ويرون وجوب جهاد الطلب، لكن هذا راجع إلى باب المصالح والمفاسد والقدرة إلى آخر ما يتعلق به من الأحكام الشرعية. إذن جهاد الطلب مطلوب في شريعة محمد وعبد الله صلى الله عليه وسلم، كما أن جهاد الدفع مطلوب في شريعة محمد وعبد الله صلى الله عليه وسلم، بل مما في مسند الإمام أحمد وسنة الترمذي وجود الحديث ابن تيمية وحسنه الحافظ بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر بعثت بالسيف ليعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي. فإذا القتال قتال الطلب مطلوب في شريعة محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم، لكن في المسألة التفصيل لا يناسب هذا المقام لذكره، وقد فصلته في محاضرة أو درس بعنوان الجهاد بين الغلو والجفاء. فالمقصود إخواني أن جهاد الطلب مطلوب في شريعة محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم. والآن خرج علينا هؤلاء الحركيون يقولون لا يوجد جهاد يسمى بجهاد الطلب، وإنما الجهاد جهاد دفع. ذكر هذا القرضاوي ومحمد حسن والد الددو كما سيأتي، وأيضا يدندن حوله سلمان العودة. والعجيب إخواني والعجائب كثيرة أنهم ينسبون هذا لشيخ الإسلام الإمام ابن عباس ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا من أعجب ما يقال، ويتمسكون بكلمة الله رحمه الله تعالى لما قال إن الجهاد مشروع للضرورة. قالوا إذن هو يريد بهذا أن يبين أنه لا يوجد إلا جهاد دفع، وهذا كذب على ابن عباس ابن تيمية، لأنه في مواضع كثيرة قد قرر جهاد الطلب كما قرر جهاد الدفع، وإنما يريد بقوله أن الجهاد مشروع للضرورة، أي أن الشريعة في الأصل لا تريد سفك الدماء ولا إزهاق الأنفس، وإنما شرعت القتال لإعلاء كلمة الله ولتعبيد العباد لرب العباد سبحانه وتعالى، فإن استجاب العباد فلا يقاتلون، وإن امتنعوا فإنهم يقاتلون ضرورة، وإلا فنحن في الأصل لا نرغب قتالهم بل نرغب دخولهم دين الإسلام. وقد بيّن ذلك الإمام ابن القيم في كتاب الفروسية، وذكر النوعين من الجهاد، وعبر عن الجهاد بأنه مشروع للضرورة مع ذكر النوعين من الجهاد. إذن إخواني ينبغي أن نعرف هذه العقيدة العظيمة، عقيدة الولاء والبراء، لا سيما في زمن يدعى فيه لتمنيع هذه العقيدة باسم التسامح والوحدة وعمارة الأرض إلى غير ذلك. ومن أولئك الداعين إلى هذا ودعوته ليست في هذه الأيام، قبل شهور، ألا هو محمد حسن والد الددو في مقاله مقال التعايش، مقاله طويل لكن أقتطف منه أمورا. يقول: ومبدأ الاحترام مبدأ قرآني أصيل دل عليه قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، أي لا تسبوا آلهة المشركين وأصنامهم فيسبوا الله جهلا واعتداء لعدم معرفتهم بعظمة الله. قال ابن عباس: وانتبهوا، قال المشركون: لا تنتهين عن سبك آلهتنا أو لنهجون ربك، فنهاه الله أن يسبوا أوثانهم. لاحظوا إخواني، يقول: مبدأ الاحترام مطلوب أي بين المسلم والكافر، والدليل: لا تسبوا الذين يدعون من دون الله. ثم يأتي بكلام عبد الله بن عباس، وهذا من لبس الحق بالباطل. قد تقدم في الأدلة أننا مطالبون بإذلالهم، وقد دعانا الله إلى أن نعتز عليهم كما قال: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وقد تقدم ما تقدم من كلام عمر ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا أمر. الأمر الثاني: أثر ابن عباس هذا عليه لا له. لاحظوا أن معنى الأثر أن الشريعة شرعت أن نسب آلهتهم، لكن نمتنع عن سب آلهتهم لا احتراما لهم كما يزعم، وإنما لئلا يسبوا ربنا دفعا للمفسدة الكبرى مفسدة صغرى، ليس لأجل احترامهم كما يقول. لاحظوا ما يقول، يقول: قال المشركون: لتنتهين عن سبك آلهتنا أو لنهجون ربك، فنهاه الله أن يسبوا أوثانهم. إذن الذي منعه من سب أوثانهم ألا يسب الله لا احتراما لهم كما يقول محمد حسن ودددو. ثم مما يقول: ومعاملة أي من الطرفين للآخر بعدم احترام، وخاصة في هذا الجانب لها آثار مأساوية. سبحان الله، إذا قمنا بدين الله يكون لها آثار مأساوية؟ نعم، هذا عند من؟ عند أهل الدنيا. أما عند الآخرة، الذين يرون الحياة الدنيا مزرعة للآخرة لا يرونها حياة مساوية، بل يرون هذا من نشر دين الله ومن رحمة العباد بإدخال من دين الحق وإخراج من دين الباطل، لكن رأى نظرة مأساوية لأنه رأى إلى القتل وسفك الدماء، ولم ينظر إلى مصلحة أكبر وهي إعلاء كلمة الله التي خلق الله من أجلها، من أجلها العباد. ثم يقول، يعني من ضمن كلامه يسأل سؤال: كيف يعني تعمر الأرض؟ كيف تضبط الأمور؟ يقترح اقتراحات. يقول: احترام المبادئ الإنسانية المشتركة كالحرية. ثم يقول كالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان. أولا قوله كالحرية، أين الجهاد وقد تقدم ذكره؟ أين شريعة قتل المرتد؟ إذا دخل الرجل دين الإسلام ثم ارتد يقتل، لحديث ابن عباس في البخاري: من بدل دينه فاقتلوه. ما هذه الحرية التي يدعيها؟ ألا تشمون من هذا الكلام كلاما علمانيا ليبراليا يدعو إلى الحرية، يدعو إلى إبعاد الإسلام باسم الحرية؟ هذا هو كلام الليبرالية. الآن قائمون على الإسلام وعلى دين الإسلام باسم الحرية، فيقولون كل ما يعارض الحرية فلا يقبل. وأراد هؤلاء الليبراليون حتى يقبل كلامهم، أرادوا أن يمسلموا الليبرالية تأسيا بالإخوان المسلمين والحركيين، كلما أرادوا أن يروجوا شيئا مسلموه، وهذا من الباطل الذي لا يقبله الله ولا رسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. نعم الحرية مطلوبة، لكن فيما حددته الشريعة. لماذا؟ لأننا عبيد لله، والعبد لا يخرج عما يريد سيده، فليس لنا حرية إلا ما أتاحها الله لنا. ومما لم يتح الله لنا أنه لا يصح لأحد أن يترك دين الإسلام بعد دخوله، ومن ترك دين الإسلام بعد دخوله فإنه يقتل حتى ولو كان في الظاهر يخالف الحرية الباطنة، لأنها مخالفة لشريعة محمد وعبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم مما ذكر والديمقراطية، وخلاصة الديمقراطية أنه حكم الشعب بالشعب، فهي حكم بغير ما أنزل الله. وقد فصلت حكم الديمقراطية في 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 درس بعنوان رسائل إلى حركة حماس. وأيضا قالوا حقوق الإنسان، ثم قال فهذه قيم إنسانية سامية إن لم تتخذ مطية للإساءة إلى الغير والتهجم عليه بحجة حرية التعبير. ثم مما قال، اسمعوا إلى ما قال، يقول ففلسطين مغتصبة والأقصى مدنس، والعراق تسيل الدماء فيه كالأنهار، وأفغانستان مستباحة، والشيشان مستلبة، والاستمرار في هذا الطريق لا يترك للمسلمين إلا خيارا واحدا هو خيار الجهاد والمقاومة. قد يظن من يرى هذا أن محمد حسن الددو يدعو إلى الجهاد، وهو يدعو إلى جهاد واحد، وهو جهاد الدفع، جهاد دفع الصائل، لا يدعو إلى الجهاد الذي يخطر لك بالبال، وهو الجهاد الذي دعت إليه أهل السنة ودعا إليه كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، جهاد الدفع مع جهاد الطلب، وإنما يدعو إلى جهاد واحد وهو جهاد الدفع. ثم ما يقول والتعاون بين بني الإنسان لا غنى عنه. اسمع إلى ما يقول، والله يا إخواني إذا قرأت هذا الكلام أقول سبحان الله. المتحدث رجل ليبرالي أم علماني أم ماذا، يقول والتعاون بين بني الإنسان لا غنى عنه، وفيه فوائد كثيرة، منها انتشار المبادئ والأخلاق الأكثر إقناعا وجاذبية كالمساواة والحرية والديمقراطية والعدالة والصدق والأمانة والوفاء إلى آخره. لا إله إلا الله، تدعو إلى المساواة بين بني الإنسان، تدعو إلى المساواة بين المسلم والكافر، أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون، أرأيتم لأي حال بلغوا. ثم يقول والمحور الرابع أضرار التصادم، يعني أضرار القتال. يقول التصادم بين الحضارات والأمم عواقبه مدمرة لا تخفى على أحد ولا يسعى إليها عاقل، وقد روج العديد منظرين إلى آخر كلامه. بلى والله يسعى إليها المسلمون، يسعى إليها مريدو الآخرة، يسعى إليها من يقرأ الآيات والأحاديث في فضل الشهادة في سبيل الله. كل مؤمن ومسلم وسلفي يعرف دينه يسعى إلى جهاد الطلب كما يسعى إلى جهاد الدفع، لكن يقول هذه عبادات لها شروطها وموانعها ولها أوقاتها، فمتى ما جاء وقتها فنحن أسرع الناس إليها. وكيف ينكر أمر بكلام هذا وقد جاء به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعليها كلام السلف؟ إخواني، بماذا فتح عمر بلاد الأرض؟ بماذا فتح عثمان البلاد في المشرق والمغرب؟ كيف استطاع المسلمون أن يجعل الإسلام يمتد من الصين إلى بلاد المغرب إلا بهذا الجهاد الذي هو الآن يعده من التصادم الذي له أضرار؟ الملاحظة التاسعة، يسأل في لقاء له في المرصد وهو موجود في الشبكة العنكبوتية، يقول السائل ما علاقتكم بالجماعات الصوفية؟ اسمع إلى جوابه، يقول علاقتي بمشايخ التصوف مثل غيرهم. اسمع، علاقتي بمشايخ التصوف مثل غيرهم، والمراد بالتصوف الذين يتبنون اعتقاد التصوف، وهؤلاء ليسوا مشركين في توحيد الإلهية فحسب، بل شركهم تعدى إلى توحيد الربوبية. وهذا التصوف الذي يتكلم عنه هو التصوف الموجود في بلاد إفريقيا، والموجود في بلاد إفريقيا هو التصوف الغالي في أغلبه، فهو لا يسأل سؤالا عاما، لو كان عنده تفصيل وتفريق بين الغالي وغيره لفصل وفرق. ومن التصوف في بلاد إفريقيا أنهم يعتقدون أن الكون يتصرف فيه الأقطاب، منهم من يقول أربعة ومنهم من يقول سبعة إلى آخره، فيعتقدون أن الأمطار تنزل بهم وأنه لا يحصل شيء في الكون إلا ويعلمونه، ويعلمون ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. هذه عقيدة الصوفية لا سيما في بلاد إفريقيا، وهو يسعى التصوف هناك. ثم هذا جوابه، يقول علاقتي بمشايخ التصوف مثل غيرهم، فلست ولله الحمد لي عداوات معهم، ولي علاقات جيدة بالكثير منهم، هذا ليس غريبا على مثله، لأنه رجل عقلاني ليس غيور على دين الله، وقد تقدم تميعه للولاء والبراء مع الكفار الأصليين فضلا عن هؤلاء الصوفية. يقول: وموقفي دائما من التصوف مثل موقفي من الفقه، إلى آخر كلامه. وهذا من الباطل والكذب على شريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فإن الصوفية كما تقدم، لا سيما في بلاد إفريقيا، كثير من بل أغلبه مشركون في توحيد الربوبية فضع توحيد الإلهية، وعندهم البدع الشيء الكثير الذي لو حدثت عنه أزمانا مديدة لما أحط به. ثم يقول: ليس بيني وبينهم عداوة، وعلاقتي بهم جيدة. ثم يأتي فيلبس الحق بالباطل، فيجعل الصوفية كأصحاب المذاهب الفقهية، يجعل الخطأ في الاعتقاد بل في توحيد الألوهية بل في توحيد الربوبية كالخطأ في مسائل الفقه. هل مس الذكر ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ هل يجب الوضوء من لحم الجزور أو لا يجب؟ يسوي بين أمرين فرقت بينهما الشريعة، وهذا أمر خطير للغاية إخواني. لكن لا تستغربوا هذا على كل حركي دخل هذا الفكر الحركي، فإنه إذا دخله فسد، كما تقدم نقلت لكم من كلام ما نقلت. الملاحظة العاشرة: في لقاء في قناة اقرأ في لقاء في قناة اقرأ في برنامج فقه العصر في اليوم 22 من شهر الخامس من عام 2007 ميلادي، من ضمن ما سئل، وكان اللقاء من هم أهل، كان عنوان اللقاء من هم أهل السنة والجماعة، وكان مما سئل عن حكم الانشغال بعلم الكلام، هل يخرج من دائرة أهل السنة؟ يقول في جوابه: لا، أكثر أهل السنة يشتغلوا بعلم الكلام، أكثر أئمة السنة. يقول المعارض: قول فلان كل متكلم فهو من الأهواء والبدع، أشعريا كان أو كذا إلى آخره، قال: لا، هذا غير صحيح بالنسبة إلى هذا الكلام، ليس على إطلاقه، لأن أئمة أهل السنة كلهم درسوا علم الكلام ودرسوه وناظروا فيه، ولو لم يدرسه أهل السنة أصلا لكان هذا ضعفا فيهم، لأنهم لا يستطيعون رد شبهات المخالفين، فما يقتضي من علم الكلام ومن علم الجدل إلى آخره. إخواني، تأملوا في كلامه. أولا قوله إن أهل السنة اشتغلوا بعلم الكلام، وأكثر أئمة السنة اشتغلوا بعلم الكلام، هذا كذب على أئمة السنة، بل أئمة السنة حرموا علم الكلام بإجماعهم. نقل الإجماع ابن عبد البر في كتاب جامع بيان العلم وفضله، ونقل الإجماع ابن تيمية في دار تعارض العقل والنقل، بل وممن نقل الإجماع رجل من المتكلمين وهو أبو حامد الغزالي في كتابه الإحياء، وذكر أن أئمة الإسلام كالشافعي والإمام أحمد وغيرهم كانوا يذمون علم الكلام، وممن تكلم عن علم الكلام وشدد فيه الخطابي كما نقله قوام السنة في كتاب الحجة في بيان المحجة، ونقل كلام أئمة السنة في ذم علم الكلام. بهم محفوظات المبتدئين في العلم من أهل السنة ما ثبت عن الإمام الشافعي، كما ذكر ثبوته الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء. قوله: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، وأن يطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال: هذا جزاء من أقبل على الكلام وترك الكتابة والسنة. هذا كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ومما ذكره ابن عبد البر عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة، أنه قال: إني أكره علم الكلام، وكان أهل بلدنا يكرهونه. قال ابن عبد البر: يريد علماء أهل بلدي. قال: وهذا إجماع من أهل العلم، فإن أهل العلم مجمعون على ذم أهل الكلام وتحريمه. وأيضا مما ذكر ابن عبد البر عن الشافعي رحمه الله تعالى كلمته العظيمة، أنه يقال: لئن يلقى العبد ربه بكل ذنب ما خلا الشرك خير من يلقى الله بالكلام. فكلاحظ كيف أن أئمة السنة ذموا علم الكلام وحرموه وشددوا فيه. ومما ذكر أيضا ابن عبد البر عن الإمام أحمد قال: ما رأيت رجلا نظر في علم الكلام إلا وكان في قلبي دغل، بسبب هذا العلم الخطير. فأئمة السنة حرموه وذموه وشنعوا على متعلميه. ثم يأتي هو فينسبه إلى أهل السنة، وتقدم الإجماعات في ذمه، بل من الإجماعات ما حكاه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، أنه قال رحمه الله تعالى: أجمع العلماء أن علماء الكلام ليسوا علماء، فلا يعتبر عالما عند أهل السنة، لأنه علم بدعي محرم. لكن ينبغي أن تعلموا شيئا، أن أهل السنة قد يجوزون علم الكلام للرد على المخالف من باب قتال بسلاحهم، كما ذكر هذا ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وابن تيميه رحمه الله تعالى في مواضع المجموعي ومجموع الفتاوى. فهم إذن يجوزون من باب الضروره والحاجه ولامر معين لا مطلقا. اما هذا يقول لو لم يطلبوا علم الكلام لكان فيهم، لكان في اهل السنه ضعف يريدك. ومعنى كلامه ان الامام مالك والامام الشافعي والامام احمد وائمه الاسلام في علم ضعف، لانهم لم يطلبوا علم الكلام. ثم في ثنايا كلامه وتلبيسه يقول فهو واجب فرض، وهو فرض كفائي على عموم المسلمين، ويكون فرض عين في حق من يتصدى لذلك أو يعرض له. إخواني، تقدم دم أهل السنة له وتحريمهم له، وهو يجعله فرض كفائي، وهو يجعله فرضا كفائيا، بل ويجعله فرضا عينيا كما تقدم. ثم يقول السائل تشنيع ابن تيميه والإمام أحمد وطرد الحنابل لمن كان يخلط كلامه بشيء من علم الكلام، يقصد يقول كلهم درسوا علم الكلام. والله كذبت، ما درس الإمام أحمد علم الكلام. كيف يقول كلهم درسوا علم الكلام؟ والله ما درس أبا عبد الله، بل حرمه وشدد النظر فيه رحمه الله تعالى. أما الإمام ابن تيميه فقد درسه، وقد بين سبب ذلك، وأنه للحاجة وللرد على علماء الكلام في زمانه. أما أن تلبس على الناس وتنسب الإمام أحمد أنه درس علم الكلام، هذا كذب على أبي عبد الله إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. يقول كلهم درسوا علم الكلام وأخرجوه في كتبهم. أين علم الكلام في كتب أبي عبد الله أحمد بن حنبل؟ أين هو؟ أما تتقي الله؟ ألست محاسبا على ما تقول؟ وأن تقول ويسمعك ملايين في هذه القنوات الفضائية، أين علم الكلام في كتب أبي عبد الله أحمد بن حنبل؟ ثم يقول كلهم درسوا علم الكلام وأخرجوه في كتبهم. شيخ الإسلام بن تيمية في التدمرية قاعدتان السادسة والسابعة كلتاهما في علم الكلام، والرد على المنطقيين كله من المنطق إلى آخره. تقدم أن ابن تيمية استعمل هذا العلم لأجل الرد على المخالفين، فأباحه من باب الضرورة والحاجة. ثم يقول عاد يقول السائل يعني أصل اشتغال بعلم الكلام في العقائد لا يخرج من دائرة أهل السنة حتى يكون منه محذور؟ قال إيه نعم، وهذا تقدم أنه باطل، بل هو محرم، ومن كان من المتكلمين فهو من المبتدعين، ليس من أهل السنة إلا إذا طلبه لأجل رد على المخالف وعقيدته على ما عليه أهل السنة. الملاحظة 11، سئل محمد حسن ولد الددو كما في موقعه عن حكم شد الرحل لقبور الصالحين. يقول السائل هل يسافر لزيارة القبور ولو كانوا آباء الإنسان أو كانوا علماء يعرفون أو صالحين مقبورين بأرض بعيدة واشتاق بعض الناس لزيارتهم؟ أجاب على هذا السؤال بقوله إن الزيارة مباحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وكل عمل مباح، انتبه، وكل عمل مباح، فالأصل جواز السفر إليه، لأن الوسيلة حكمها حكم المقصد ما لم يرد نهي عنها، فالزيارة مندوبة والسفر وسيلة لها، فلذلك يجوز السفر أو يندب لقصد الزيارة، لكن بالضوابط الشرعية إلى آخره. فهو إذن يقرر في هذا الجواب أن شد الرحل إلى قبور الصالحين أو غيرهم ممن يشتاق الناس إليهم إن هذا الفعل مستحب، ويقول لأن الوسيلة لها حكم الغاية ولم يأتي نهي عن ذلك. وأيضا له كلام آخر في قناة اقرأ فقه العصر يأتي ذكره إن شاء الله تعالى. وقبل قراءة كلامه في قناة اقرأ أحب أن أقدم بمقدمة تتعلق بشد الرحل والسفر إلى قبور الصالحين. اعلموا إخواني أنه ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة، وذكرها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وثبت عند الإمام أحمد وغيره أن أبا هريرة رضي الله عنه جاء من الطور فلقيه بصرة ابن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه، فقال من أين أتيت؟ قال أتيت من الطور. قال لو علمت أنك ستذهب إلى الطور لنهيتك لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لا تعمل المطي إلا إلى المساجد الثلاثة وذكره. وأيضا ثبت عند ابن أبي شيبة وعند عمر بن شبة بتاريخ المدينة عن قزعة رضي الله عنه أنه استأذن ابن عمر رضي الله عنه أن يذهب إلى الطور فنهاه ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. إذا نظرت في حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة وحديث بصرة ابن أبي بصرة الغفاري وفي ما قال لي أبي هريرة رضي الله عنه وفي كلام عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لقزعة علمت أمرا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ينهون عن شد الرحال إلى قبور الصالحين وإلى الأماكن الصالحة التي يتعبد إليها، لأن بعضهم أشكل عليه أن الشيء الذي ينهى عنه أكل سفر طاعة وعبادة ينهى عنه؟ فلو سافر رجل لطلب العلم أو لغير ذلك من العبادات هل يكون فعله منهيا عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة؟ بين الإمام أبو العباس بن تيمية في كتابه الأخنائية وفي كثير من كتبه، وكذا هذا موجود في مجموع الفتاوى في مجلد الزيارة وكذلك في اقتضاء الصراط المستقيم، ذكر رحمه الله تعالى أن المنهي عنه ما جمع بين أمرين، يعني أن الأمر المستثنى هو ما جمع بين أمرين. الأمر الأول هو أن يكون مكانا، والأمر الثاني أن يقصد لي العبادة، فكل مكان يقصد للعبادة فينهى عن شد الرحل إليه، وهو المستثنى منه في حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة. لذلك نهى الصحابة عن الذهاب إلى الطور، ولما نهى بصرة أبا هريرة عن ذلك وأخبره لم ينكر عليه أبو هريرة بل أقره، وكذلك فعله ابن عمر كما تقدم مع قزعة رحمه الله تعالى. فهذا يدلك على أن المنهي عنه وعلى أن المستثنى منه هو كل مكان يقصد للعبادة. فمن هذا نعلم خطأ من يقول إن المنهي عنه هي المساجد، فيقول لك أن تشد الرحال إلى كل شيء إلا إلى المساجد، ويستدل بلفظة من حديث أبي سعيد في خارج الصحيح قال لا تشد الرحال إلى المساجد إلا إلى المساجد الثلاثة، لكن هذه اللفظة لا تصح، ففي إسناد شهر بن حوشب وهي لفظة منكرة كما بين ذلك مبارك فوري وغير واحد من أهل العلم. المقصود هذا أمر ينبغي التفطن إليه، وهو أن المستثنى منه كل مكان يقصد للعبادة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وأرجو أن تنتبهوا إلى هذا الأمر المهم، ألا وهو أن العلماء اختلفوا في حكم شد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وكذا قبور غيره من باب أولى. القول الأول أنه محرم، قال ابن تيمية، وهذا قول أكثر المتقدمين وهو قول الإمام مالك وغيره، وتقدم كلامه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. القول الثاني أنه مباح. إذن العلماء اختلفوا على قولين، القول الأول أنه محرم والقول الثاني أنه مباح. فالعلماء أجمعوا على أن حكم شد الرحل لا يخرج عن هاتين حالتين، إما أنه محرم أو أنه مباح. فمن قال باستحباب شد الرحل لقبر النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الصالحين فقد وقع في محرم بالإجماع، وقع في البدعة وأحدث بالدين. وهذا أمر مهم كرر بيانه الإمام أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، لأن المباح لا يتعبد به، ومن تعبد بالمباح لذاته فقد وقع في البدعة، ومن قال بأن شد الرحل مستحب فقد أحدث قولا جديدا وخالف إجماع أهل العلم. الأمر الثالث وهو أمر أيضا مهم يتعلق بمسألة شد الرحل، هو أن بعض العلماء يقول باستحباب شد الرحل، الاستحباب شد الرحل للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يريدون به شد الرحل إلى قبره فحسب. وقد بسط هذا وبينه الإمام أبو العباس بن تيمية بسطا واضحا مقنعا، ونقل من كلام القاضي عياض وغيره أنهم نهوا عن الذهاب والسفر إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ذاته، ومع ذلك قالوا باستحباب شد الرحل إلى قبره، ثم أتى من كلام القاضي عياض تفسير ذلك وهو الذهاب للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يشكل على كثيرين يقرون في بعض كلام العلم من أصحاب المذاهب جواز أو استحباب شد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيظنون أن المراد به أن تذهب إلى قبره ثم ترجع وأنك تسافر، وقصدك الأول هو زيارة قبره، وهذا خطأ مخالف لإجماع أهل العلم كما تقدم. إذا تبين هذا تبين خطأ كلام محمد حسن ود الددو لما قال في ثنايا كلامه وكل عمل مباح، فالأصل جواز السفر إليه لأن الوسيلة حكمها حكم المقصد ما لم يرد نهي عنها. تقدم أنه قد ورد نهي في حديث أبي هريرة وأبي سعيد وبصرة بن البصر الغفاري وغيره من العلم وغيره من الأحاديث. قال فالزيارة مندوبة والسفر وسيلة لها، فلذلك يجوز السفر أو يندب لقصد الزيارة. تقدم أن القول باستحباب الزيارة أنه قول مخالف لإجماع أهل العلم. وأيضا مما قال في قناة اقرأ في برنامج فقه العصر في اليوم الثالث من شهر السابع لعام 2007 ميلادي يقول في ثنايا كلامه، سأله المقدم والذي يدير الحوار قال سأله عن حديث شد الرحال إلى ثلاث مساجد، قال هذه المساجد إذا أراد مسجدا غير هذه المساجد يشد الرحال إليها فهو عاصم. إذا محمد حسن ود الددو يقول المنهي عنه هو شد الرحل إلى المساجد، أما ما عدا ذلك فيجوز شد الرحل إليه. يقول هذه يعني المراد بهذا هي المساجد، إذا أراد مسجدا غير هذه المساجد الثلاثة يشد الرحال إليها فهو عاصم مخالف للحديث الصحيح. فالمساجد أفضلها المساجد الثلاثة وهي التي تشد إليها الرحال، أما سوى ذلك من المساجد فلا تشد إليها الرحال. قال ولا يمكن اسمع أن يعمم الحديث على كل شد رحل، لأنه لو كان كذلك لمنع الجهاد والسفر إليه ولمنعت الرحلة في الحديث وطلب العلم ومنعت الرحلة في التجارة وطلب الدنيا إلى آخر كلامه. إخواني تقدم أن المستثنى منه ما هو كل مكان يقصد بالتعبد، ولا يحصر ذلك بالمساجد كما تقدم بيانه قبل قليل. وثم فإراده الذي أورده أن لازم فهم الحديث بهذا الفهم بما يظنه أنه يلزم منه حرمة شد الرحل طلب العلم وغيره، هذا خطأ لما تقدم. ثم قال وهذه من العجائب، يقول ولا يمكن، يقول وأول من فهم هذا الفهم يعني بحرمة شد الرحل إلى غير المساجد الثلاثة من الأماكن التي يقصد فيها التعبد، يقول وأول من فهم هذا الفهم شيخ الإسلام ابن تيمية، ولم يكن هذا معروفا قبله. وهذا والله خطأ كبير، بل واسمحوا لي أن أقول إنه كذب على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأنه ليس أول من فهم هذا الفهم، بل نقل هذا عن كما تقدم نقل هذا عن بصرة الغفاري، ونقل هذا عن ابن عمر، ونقل كلام قزعة لما استأذن ابن عمر، ونقل إقرار أبي هريرة لبصرة بن أبي بصرة الغفاري كما تقدم، بل قال الشيخ الإسلام ابن تيمية وأكثر العلماء المتقدمين على هذا المعنى. فكيف يأتي فيجعل هذا فهما لشيخ الإسلام ابن تيمية وأنه تفرد به وأن أول من فهم ذلك هو ابن تيمية رحمه الله تعالى، بل ظاهر عبارته أنه يوهم الناس أن ابن تيمية يمنع شد الرحل لطلب العلم وللجهاد في سبيل الله، وهذا كما تقدم خطأ وكذب على ابن تيمية. وقد بيّن ابن تيمية بيانا واضحا أن الممنوع هو شد الرحل لكل مكان يقصد للتعبد والعبادة. ثم يقول لا ما أعرف أحدا سبقه إلى هذا الفعل. أليس الرجل مالكيا ويدعي الاطلاع والمعرفة بل ويحكي في مسائل الإجماع؟ إن الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى هذا ويمنع شد الرحل لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز شد الرحال لأي مكان يقصد التعبد. والقاضي عياض كتب كتاب الشفاء وهو كتاب أصل في باب حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قرر هذا. وأنا والله يا إخوان من مطالعة لكلامه تبين لي أن الرجل ليس واسع الاطلاع وأنه جسور ينفي أشياء ويحكي إجماعات في أشياء كما سيأتي مع عدم سعة في الاطلاع، بل يحكي إجماع والجمهور على خلافه كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. ثم يقول: ما أعرف أحدا سبقه إلى هذا الفعل. ثم في تلايا الكلام يقول: بالنسبة للمذاهب كلها تقول، اسمع، بالنسبة للمذاهب كلها تقول الزيارة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم سنة، وغيرها من زيارة القبور. هذا يذكر ابن تيمية رحمه تعالى في الأخنائية، ويرد على الأخنائية يقول: من قال بأن الجماهير على هذا القول فهو كذب عليهم، ما بالك من يقول كل المذاهب تقول هذا القول. السائل المناقش له يقول: يشد رحله إلى المدينة أو إلى زيارة القبر؟ يقول السائل والمناقش يقول: ما في فرق، كل هذا جائز، يجوز السفر إليه، هذا الأصل. أما فهم الحديث مخرج للزيارة وحدها وصعب جدا، كان الحديث يقتضي منع شد الرحال مطلقا إلا إلى المساجد الثلاثة لمنع الجهاد والرحلة بطلب العلم والتجارة إلى آخره، وتقدم رد هذا، وأنه قال كما تقدم باستحباب شد الرحل، وهذا مخالف للإجماع، وحكى أن أصحاب المذاهب يجوزون شد الرحل، وهذا كذب عليهم. فلما ذكر ابن تيمية كلام الأخنائي وأنه يقول إن جماهير أهل العلم على جواز شد الرحل، قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: هذا كذب على أهل العلم. بل وقوله بأن ابن تيمية لم يسبق هذا الفهم هذا أيضا كذب، فقد نقل ابن تيمية عن هذا الكلام عن أكثر المتقدمين كما تقدم بيانه. الملاحظة الثانية عشرة: يرى محمد حسن وددد أنك في شهر ربيع الأول في الشهر الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم يجوز أن تخصص هذا الشهر لقراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم العجيب والعجائب كثيرة، أنه يستدل على ذلك بأنه أليس يجوز قبل رمضان أن نقرأ أحكام الصيام، فكذلك يجوز في شهر ربيع الأول أن نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأن نذكر الناس بسيرته صلى الله عليه وسلم. يقول كما في قناة اقرأ في اليوم الثالث الشهر السابع لعام 2007، يقول: شهر ربيع الأول خصه الله سبحانه بشرف عظيم، هو أنه ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر وتوفاه الله فيه. ثم قال: تخصيص الشهر بمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يتعرف عليه وأن يحب وأن يعرف ما حصل من الوقائع في هذا الشهر، بل هو مطلوب شرعا، توافر أحواله وزيادة الإيمان بذلك، فالإيمان لا يزيد إلا بتوافره ومراجعته. يقول: ففي رمضان تدرس أحكام رمضان، وفي الحج تدرس أحكام الحج، كذلك في شهر ربيع تدرس فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر كلامه. أولا إخواني، من قال لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في شهر ربيع الأول؟ بأي دليل وأي برهان؟ النزاع كبير بين أهل العلم، هل النبي صلى الله عليه وسلم ولد في شهر ربيع الأول أو لم يولد فيه؟ فبأي دليل وبرهان يقال أنه ولد فيه؟ يحتاج إلى دليل وإلى برهان. ثم قوله بتخصيص هذا الشهر شهر ربيع الأول بقراءة سيرته والتذكير به صلى الله عليه وسلم هو من جملة البدع، لأن القاعدة أن يقال هذه عبادة تدعو إليها، هل دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ ما الدليل عليها؟ بالله عليكم لو كانت خيرا أكنا نسبق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى هذا الخير؟ كنا والله، فإن كل خير نزعمه وندعيه لم يدعه ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو من جملة البدع، وداخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم في مسلم حديث جابر: وكل بدعة ضلالة. ثم قياسه الغريب للغاية لما قاس هذا على أننا في رمضان نذكر أحكام رمضان والصيام، شتان بين الأمرين. أتدرون لماذا؟ لأننا في رمضان مطالبون بأحكام، مطالبون بالصيام، وهو ركن من أركان الإسلام بالإجماع، وهذا الركن نحتاج أن نذكر الناس بأحكامه حتى يقوموا به، فهم مطالبون بعمل فنذكرهم بأحكام هذا العمل. أما في شهر ربيع الأول، من قال لكم أننا مطالبون بعمل حتى نذكر بهذا الأمر؟ ففرق بين الأمرين كما تقدم. الملاحظة الثانية عشرة، يقول: إن تخصيص بعض العبادات في يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم محل خلاف بين أهل العلم، وهذا والله كذب على أهل العلم وأهل السنة. نعم، هذا خالف فيه أهل البدع، أما أهل السنة ما قالوه قط، بل لم يعرف أهل السنة شيء من تقدير ربيع الأول قبل أن قام به العبيديون المسمون بالفاطميين، الذي ذكر ابن تيمية أن خير حالهم الرفض، يظهرون الرفض ويبطنون الزندقة والنفاق والكفر عافاني الله وإياكم. فأهل السنة لا يعرفون شيئا من اعتناد ربيع الأول إلا لما خرج هؤلاء العبيديون. أما الصحابة والتابعون وأتباعهم وتابعون بإحسان فلم يعرفوا لربيع الأول تخصيصا زائدا على بقية الشهور. ثم يأتي محمد حسن ولد الددو ويزعم أن في المسألة خلافا بين أهل العلم، وهذا من الكذب على أهل السنة. يقول كما في البرنامج السابق في قناة اقرأ في التاريخ السابق، يقول تخصيص المولد بعض العبادات في خلاف كما تقدم نقل عنه، فيقول في ثنايا كلامه: والمولد على ثلاث صور. الأول أن يتخذ عيدا كعيد الفطر والأضحى، وهذه بدعة منكرة وفيها تشريع ما لم يأذن به الله لأنه خصه بعبادة مخصصة، كلام طيب. الأمر الثاني قال اتخاذ مناسبة سارة فيكون ذلك السبب لبعض العبادات المخصوصة التي لا يمارسها الإنسان في غير ذلك اليوم، فهذا من البدع الإضافية، وهذا فيه خلاف بين أهل العلم. بالله عليكم نبئوني من أئمة السنة الأولين الذين ساروا على ما سار عليه الصحابة والتابعون قالوا بأنه يجوز تخصيص هذا اليوم بشيء من العبادات؟ ما قال هذا إلا من خالف سبيل الأولين السابقين رضي الله عنهم وأرضاهم. الملاحظة الثالثة عشرة، يقول إنه في يوم المولد يجوز لك أن تهنئ الناس بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، فتمر على الصوفية ممن يحتفلون بمولده فتهنئهم بهذا اليوم لأن هذا اليوم قد ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وتمر على غيرهم فتذكرهم بأن هذا اليوم يوم مولده فتهنئهم بهذا اليوم. يقول في ثنايا كلامه: لا حرج في التهنئة بأي نعمة من نعم الله، ما فيه إشكال بالنسبة للتهنئة، يعني أن تهنئ الناس بأي شيء بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا من جملة البدع كما تقدم. فإنه لو كانت التهنئة في هذا اليوم محبوبا إلى الله وإلى رسوله لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حتى الصحابة عليه، ولو كان محبوبا إلى الصحابة الكرام لتسابق الصحابة إلى فعله وإلى دعوة الناس إليه. ثم العجب والعجائب كثيرة، يأتي ويقول بأن الاحتفال به كالعيد بدعة منكرة. لماذا بدعة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لم يفعلوها، فكيف إذن يجوز التهنئة في هذا اليوم والباب باب واحد، فإن كليهما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. الملاحظة الرابعة عشرة، وكذلك فيما تقدم عزو ذكره في نفس اللقاء، قال يستحب الذهاب إلى المدينة في يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وهو يتكلم عن مولد: قراءة السيرة والذهاب للمدينة لا تدخل في قول من أحدث في أمرنا هذا، لأن هذا مجرد شكر لنعمة، مثل ما تشكر إذا ولد لك ولد فتحمد الله على ذلك، لا أشكر بعبادة معينة، إلى آخر كلامه. ففي كلامه أنه يستحب الذهاب إلى المدينة شكرا لله على مولد رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا من البدع والكلام فيه كالذي سبق. يقول عاد المعترض، يقول الصحابة ما شكروا، ما فعلوا هذا الفعل. يقول شكروا، يقول محمد حسن الددو شكروا. كيف؟ يقول شكروا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين شكرا لله على هذه النعمة، لكن بخصوص اليوم جعله عيد، هذا بدعة، وتقدم الكلام على هذا. أرأيتم كيف تلبيس الكلم؟ أرأيتم كيف لبس الحق بالباطل؟ الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى شكر، لكن أي شكر؟ هو أن يشكروا الله في هذا اليوم يوم الاثنين لا في ربيع الأول، هذا أولا، وإنما في كل اثنين. من أسباب صيام يوم الاثنين أننا نصومه شكرا لله لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في هذا اليوم، كما في حديث قتادة في مسلم سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. إذن نحن نصوم الاثنين لأسباب، منها أنه بعث فيه، ومنها أنه ولد فيه، ومنها أن الأعمال تعرض فيه، تعرض في يوم الاثنين والخميس، كما في حديث أسامة بن زيد عند أحمد والنسائي وأبي داود قال صلى الله عليه وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس، فلما سئل قال: فيهما تعرض الأعمال وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. إذا نصوم الاثنين لأسباب، منها أنه يوم ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حق، فنشكر الله بالطريقة التي شكر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن من أين لنا أن نقول بأنه يقاس على الصيام أن نذهب إلى المدينة أو أن نهنئ الناس بهذا اليوم وهو يخصص بربيع الأول في اليوم الثاني عشر؟ ففرق من جهتين. الذي جاء الرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل اثنين وهم جعلوا في أي يوم؟ في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول، وهذا قد يوافق يوم الاثنين وقد لا يوافق يوم الاثنين. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع شكرا معينا، وهو أن نصوم يوم الاثنين، وهو يقول لا بأن تذهب إلى المدينة وأن تهنئ الناس بهذا اليوم إلى آخره، فخالف النبي صلى الله عليه وسلم في الطريقة التي جعلها. قد يقول قائل هذا يقاس على هذا ما بالقياس، فيقال قاعدة مهمة ذكرها أبو العباس بن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم، إنك إذا أردت أن تقيس أمرا على أمر فالقياس صحيح وحجة عندها للسنة، ما خالف إلا المعتزلة، لكن من شروط القياس الصحيح ألا يصادم نصا في الباب. فإذا القياس صادم سنة تركية، يعني خالف سنة تركية، فيكون قياسا فاسدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا القياس، فكيف نقيس والنبي صلى الله عليه وسلم تركه؟ فالقياس إذا خالف سنة تركية فالسنة التركية مقدمة عليه. بل مما أفاد ابن تيمية أن السنة التركية مقدمة على العموم. لو قال قائل ثبت التبرك برسول الله صلى الله عليه وسلم فنقيس على ذلك الصالحين فنتبرك بهم، فيقول أنت من باب القياس وقياسك هذا فاسد لأنه خالف السنة، السنة التركية، والسنة التركية إذا صادمت القياس صار القياس فاسدا، فعلى هذا لو سلم بالقياس فإن قياسه فاسد لأنه مصادم للسنة التركية. الملاحظة الخامسة عشرة، تكلم على حديث الافتراق، وفي ثنايا الحديث في حديث معاوية عند أحمد وأبي داود قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كلها في النار إلا واحد، وذكر ذلك في حديث عبد الله بن عمرو عند الترمذي. فتكلم على هذا الحديث وأن زيادة كلها في النار ضعيفة. أتظنون يا إخواني أنه درسها دراسة حديثية؟ لا والله، وإنما كلام هكذا كلام عاطفي مجمل. وأريد أن أقدم بمقدمة وأبين فيها معنى حديث الافتراق وما يتعلق به من أحكام، لأن ما ستأتي من ملاحظات تتعلق بحديث الافتراق. ثم في هذا الزمن كثر الطاعنون في حديث الافتراق رواية أو دراية، كما يفعل ذلك القرضاوي وعبد الله بن يوسف الجديع وسلمان العودة وغير واحد من هؤلاء الحركيين الذين يدعون إلى جمع أهل السنة مع أهل البدعة بزعمهم تحت مظلة الإسلام. اعلموا إخواني أن حديث الافتراق وهو حديث معاوية رضي الله عنه عند أحمد بن داود قال صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي على 73 فرقة، قال كلها في النار إلا واحدة في الجنة، قال ومن هي يا رسول؟ قال الجماعة. وفي حديث عبد الله بن عمرو عند الترمذي قال ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قال ومن هي يا رسول الله؟ قال هي على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وعند الترمذي من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، إلى آخر الأحاديث في الباب، وقد رواها 16 صحابيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي محمد حسن الددي وغيره فيهجمون على هذه الأحاديث تضعيفا. والذي أريد أن أبينه أن أقول لكم إخواني أفرضوا أن هذا الحديث لم ينطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن معناه ثابت في أحاديث كثيرة أخرى في غيره، فهذا الحديث الجليل لم يأتي بحكم جديد ولم ينفرد بحكم جديد. ثبت عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في حديث عرباض بن سارية قال إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. هذا الحديث صحح الحديث جمع من أهل العلم، صححه البزار وأبو نعيم وابن عبد البر وقبلهم الترمذي وحسن بن القيم في إعلام الموقعين، وصححه الإمام الألباني، صح الحديث جمع من أهل العلم، وهو حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأملوا في هذا الحديث، قال إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، إذن بين أن الأمة ستختلف وأن الاختلاف واقع وكائن في الأمة لا محالة، وأن هذا الاختلاف محمود أم مذموم؟ مذموم. لذلك قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، فدلنا على أن هذا الاختلاف مذموم. إذن في هذا الحديث أن الأمة ستختلف لا محالة، وأن هذا الاختلاف مذموم، وأن هؤلاء المخالفون ليسوا كفارا بل هم مسلمون، وفي المقابل السبب خلافهم ليست المعصية الشهوانية وإنما البدع. ما الدليل على ذلك؟ قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. فإذا السبب الخلاف هي البدع، وأهل البدع مسلمون أم كفار؟ مسلمون لكنهم على ضلال كبير. أردت بهذا بيان أمر مهم، وهو أنهم مسلمون ليسوا كفارا كما يحاول بعضهم، وأيضا أن سبب الخلاف هي البدع لا المعاصي الشهوانية. أيضا ثبت عند الإمام أحمد النسائي في السنة الكبرى من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، وقال هذه السبل، على رأس كل واحدة منها شيطان يدعو لها، وقال عن الخط المستقيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا الحديث واضح في أن أهل الحق طائفة واحدة، ودل على هذا حديث عرباض ابن سارية كما تقدم، لأنه قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وأن المخالفين كفر، وعلى رأس كل واحدة منها شيطان يدعو إليها. وأيضا حديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. هذا الحديث ذكر ابن تيمية في اقتضاء صراط المستقيم أنه حديث متواتر، وقد رواه جمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجه الشيخان من حديث المغيرة بن شعبة وحديث معاوية ابن أبي سفيان، وأخرجه مسلم من حديث جابر عبد الله وجابر بن سمرة وثوبان وسعد بن أبي وقاص وغيرهم، فهو حديث لا شك في ثبوته، فهو يدل على أن أهل الحق طائفة واحدة وأنهم قلة، لذلك قال لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، ووصفهم بأن طائفة واحدة أتزال يعني ستستمر وستبقى طائفة من أمة الحق ظاهرين لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. بعد هذا تعال ننظر في حديث الافتراق الذي ضاق به أهل البدع هذا الحديث يقول فيه صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، حاولوا بجهدهم أن يقولوا منهم من قال إن هؤلاء ليسوا مسلمين، وهذا أيضا كذب. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الافتراق في اليهود وجعلهم يهودا، وذكر الافتراق في النصارى وجعلهم نصارى، وكذلك الافتراق في المسلمين وهم مسلمون، وقد ذكر هذا الخطاب وأشار إليه الشاطبي، وهناك أوجه أخرى لكن أذكر على اختصار. فإن حاولوا أن يجعلهم كفارا فماذا يفعلون في حديث العرباض ابن ساري الذي تقدم ذكره؟ ثم قالوا قوله كله في النار هذه ضعيفة لا يعتد بها، كيف يقال في النار؟ يقال تقدم في حديث العرباض ابن ساري أنه جعلهم أهل البدع، والبدعة تهدي إلى أي شيء؟ والبدعة تهدي إلى النار، فلا شيء جديد. يقول ابن تيمية في المجلد الثالث مجموع الفتاوى هذا ليس أشد من قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، فهل البدع موعودون بالنار؟ ثم قال كلها في النار إلا واحدة، قال كيف يقال واحدة؟ يقال هذا كما تقدم في حديث لا تزال طائفة من أمته، في حديث ابن مسعود وفي حديث عرباض ابن سارية، فلا فرق، الأحاديث مخرجها واحد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي توضح بعضها بعضا. ثم مما قال بعضهم كما سأقرأ عليكم، قال إن قوله وهذا والله من أعجب ما قرأت، وهو من التلاعب والتلبيس وتحريف الكلم عن مواضعه، يقول قوله ستفترق أمتي على 73 فرقة، قال هذا مدح للأمة لأن فيه إشارة إلى كثرتها، فيقال كيف تقول ذلك ويقول كله في النار إلا واحدة؟ في حديث البعض السارق إنهم إن يأشمكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بالسنة إلى آخره، فهو في حديث مسعود خط خطا وخطوط عن يمينه وشماله، فبين أن هؤلاء جميعا ضالون إلا فرقة واحدة. لكن أهل البدع لما ضاقوا بهذا الحديث وضيق هذا الحديث عليهم الخناق حاولوا إسقاطه رواية أو دراية كما تقدم. الآن وبعد هذا أقرأ عليكم كلام محمد حسن ود الددو الشنقيطي يقول، وهذه هي الملاحظة 15، يقول قوله كله في النار إلا واحد هذا يتصح عنه صلى الله عليه وسلم، قلت لكم أتظنون درسها حديثيا؟ لو درسها حديثيا لانقلب الأمر عليه. فقد بسط الحديث بحثا نافعا نفيسا نادرا الإمام الألباني في السلسلة رواية ودراية، وبين أنه رواية، أنه من جهة الرواية صحيح ومن جهة الدراية أيضا صحيح، بل بين أنه أن من ضعفه فقوله شاذ مخالف لما عليه أهل العلم. وإنك إذا راجعت كلام أهل العلم وجدت اللالكائي في أصول الاعتقاد أهل السنة صححه، والبيهقي في المدخل للسنة الكبرى صححه، وقبلهم الترمذي، وصح الحديث الحاكم وابن حبان والزركشي. وقال ابن تيمية في تصحيح لهذا الحديث هو حديث مشهور مشهور مروي في السنن والمسانيد. وكذلك لما صحه الحاكم قال هو أصل عظيم من أصول الإسلام. والزركشي لما صححه أتى بعبارة تدل على أن أهل العلم مجمعون على تصحيحه، فالعلماء متواردون ومتوافقون على تصحيح هذا الحديث. وممن حسن هذا الحديث الحافظ بن حجر في حاشيته في تخريجه لحديث الكشاف. المقصود أن أهل العلم متواردون على تصحيح هذا الحديث. يقول ما أعلمها تصح، لأن الحديث له طرق كثيرة. طيب إذا كان له طرق كثيرة تصح أم تضعف؟ المفروض تصح. يقول وصح كثير من أهل العلم الحديث بتلك الطرق فجعلوه صحيحا لغيره، وبعضهم جعلوه حسن لغيره لأصله. طيب إذا ثبت ذلك الحمد لله صار حديثا ثابتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول والزيادات لا يمكن يحصل لها هذا. من قال لك أن هذه الزيادات ضعيفة؟ الزيادة ينظر فيها، إذا كانت صحيحة على قواعد أهل العلم والحديث تصحح، وإذا كانت ضعيفة ترد. أما أنك بكل زيادة تريد أن تردها فإنك ستخالف أولا سبيل المؤمنين وما عليه المحدثون الإسلام، وثانيا ستقع في شواذ ومخالفة حتى في اعتقاد أهل السنة كما فعلت في هذا الحديث. ثم يقول لكن يقع في كل ما يكرر في كل زياداته، يعني كلام غير واضح. يقول أصل الحديث هو ثبوت الافتراق صحيحا، والزياد كلها دعها لأنها لا نجد لها شواهد. والله الذي لا إله إلا هو، والله يا إخواني إني أعجب وأنا أقرأ هذا الكلام عليكم، بل وقبل ذلك عجبت كثير وأنا أسمعه. أعجب يا إخواني ممن يتجرأ ويضرب الأصول ضربا ولا يبالي بأحد، ويبدو له العلم عند الله أن بعضهم أصيب بالغرور والعجب بحيث أنه يظن أن لا أحد يتابعه وأن الكل يقلده ويسمع كلامه. وهذا والله إن كان فهي من حبائل الشيطان وفترة قد وقع فيها، أسأل الله أن يعافيني وإياكم. وإلا كما تقدم قد روى هذا الحديث 16 صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الزيادة لم تأتي بشيء جديد كما تقدم بيان في حديث العرباض بن سارية. الملاحظة 16 يقول ليس حديث الافتراق على وجه الذم، وإنما هذا على وجه المدح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أنهم كثيرون. يقول الافتراق ليس عيبا هنا، مجرد حصول افتراق وهو مذاهب مختلفة. افتراق اليهود ليس عيبا، سبحان الله، افتراق اليهود ليس عيبا. ثم يقول المناقش له هل التفرق المذكور في الحديث محمول على الجانب العقدي فقط؟ قال لا، الذي أفهمه أنا من الحديث أنه يدل على الكثرة، اليهود والنصارى أكثر الأمم السابقة ونحن أكثر منهم. إذن هذا الحديث عنده على وجه المدح للذم، وتقدم رد هذا. ثم من رحمة الله أنه يقول هذا الذي أفهمه أنا، فالحمد لله أن فهمه وحده دون أئمة الإسلام. ثم الأمر الثاني قد ذكر الشاطبي أنه بلا خلاف أن الافتراق في هذا الحديث ليس لأجل معاصي الشهوانية وإنما لأجل البدع، راجع ذلك كتابه الاعتصام. الملاحظة 17 يقول في ثنايا الكلام لا يصح أن تقول إن هذه الفرقة من عموم الفرق الضالة، من عموم 72 فرقة الضالة. يقول المناقش له هل من الصواب أن يحرص إنسان أن ينسب طائفة بعينها أو فرقة إلى أنها من الفرق 72؟ يقول لا ينبغي أن يجزم بذلك، لأنه هذا من القول على الله بغير علم، وبعد هذا متأول على الله، ويعد هذا متأول على الله إلى آخر كلامه. هذا كلام الددو، وليس غريبا منه هذا الكلام إذا عرفت ما سبق منه. لكن انظر إلى كلام أئمة الإسلام، الإمام الجهبذ الفهام يوسف بن أصباط قد ذكر هذه الفرق وحددها، الإمام أمير المؤمنين عبد الله بن مبارك قد ذكر هذه الفرق وحددها، روى ذلك ابن بطة في كتابه الإبان الكبرى ورواه غيره. ثم أئمة الإسلام متعاقبون على ذلك، منهم أبو حاتم ذكره وحددهم، ذكر ذلك ابن بطة في كتاب الإبان الكبرى. ثم أئمة الإسلام بعد قالوا إن المعتزلة من الفرق الضالة، بل قال أئمة الإسلام إن الأشاعرة من أهل البدع من عموم 72 في القوم، ممن وصف الأشاعرة بأنهم أهل البدع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فكيف يقال لا يحدد طائفة بعينها أنها من عموم 72 فرقة ضالة؟ هذا مخالفة لسبيل المؤمنين ولما عليه العلماء الأولون، وهذا ضلالة كما تقدم بيانه. ثم يقول هذه الملاحظة 18، يقول لها مناقش: قد فسر الإمام أحمد هذا الحديث الفرقة الناجية بأنهم أهل الحديث. يقول المناقش: كلمة الإمام أحمد على الطائفة المنصورة إن لم يكونوا أهل الحديث. قال: اسمع ماذا يقول. يقول أحمد لما قال الإمام أحمد كما روى الخطيب البغدادي وغيره، لما ذكر الجماعة والفرقة الناجية قال الإمام أحمد هم أهل الحديث، وقاله قبله شيخه يزيد بن هارون، وذكر هذا جمع من أئمة السنة أنهم أهل الحديث كما ذكر ذلك علي المديني وإسحاق بن راوي كما رواه الخطيب البغدادي في كتاب شرف أهل الحديث. يأتي محمد حسود الددو يقول: أحمد بن حنبل لا يريد طائفة معينة، يريد بقول أهل الحديث أي الذي لهم عناية بعلم الحديث صحة وضعفا، لا يريد بهم طائفة معينة. يقول في ثنايا كلامه: أهل الحديث يقصد في زمانه، قال يقول المناقش: ويريد أهل الحديث أهل الصنعة. قال: لا يقصد أهل الصنعة، إنهم إذ ذاك هم السواد الأعظم المسلمين المشتغلين بالحديث، هم جمهور أهل السنة. يقول هم أهل الحديث أهل الصنعة، فيريد بهذا ألا يجعل هذا الوصف وصف الفرقة الناجية تنطبق على طائفة من طوائف المسلمين وهم أهل السنة، وإنما يقول هذا عام على جميع الطوائف. قال: فقول أحمد أهل الحديث، قال يريدهم أهل الصنعة، وهذا من الكذب على أبي عبد الله بن حنبل. وقد بين القاضي عياض وهو مالكي في شرحه لصحيح مسلم، قال: يريد الإمام أحمد بهذا أهل السنة والجماعة، وصدق رحمه الله تعالى. فقد بين هذا جمع كبير من السنة كالإمام بن تيمية وغيره، لأن لفظ أهل الحديث يراد به أحد معنيين: المعنى الخاص وهم المقابل للفقهاء والأصوليين وأهل اللغة، والمعنى العام وهم جميع أهل السنة، كل من كان أهل السنة وجعل الحديث حجة في الدين ولم يقدم العقل عليه فهو من أهل الحديث. وهذا هو المراد في كلام الإمام أحمد وغيره كما بينه علماء الإسلام. الملاحظة 19، قال يقول في محاضرة في لقاء له في قناة اقرأ في تاريخ 22/5/2007 ميلادي، يريد أن يقول: لا تقل عن الفرقة الناجية إنهم أهل السنة، لا تقل هذا، بل يدخل معه كل أحد. يقول في ثنايا كلامه: النجاة أمر غيبي وأخروي، وليس لنا نحن حق الحكم فيه، لا يمكن نحكم لأحد بجنة أو نحكم عليه بنار إلا ما ورد الوحي فيه أو من عرفنا أنه مات على الكفر الصريح. وهذا مثل الشهادة، هل يسوغ أن نقول فلان شهيد أو نحكم على شخص أنه ناج أو يقول أنا من المتقين مثلا، ولذلك لا نحكم على أنفسنا بالنجاة أو لغير، ونعلم أن الإيمان يرجى لهم قال فضل الله ويخاف عليهم عذابه إلى آخر كلامه. في ثنايا النقاش يقول: لا تحصر الفرقة الناجية في أهل السنة أو في أناس معينين، بل لو حصرت في أحد المعينين هو من جنس قولك إن فلان شهيد، إن فلان من إن فلان من أهل الجنة، وهذا خطأ من وجهين. الوجه الأول أن قولك إن أهل السنة الفرقة الناجية هذا ليس وصفا لمعين، وإنما هذا حكم على وصف وفعل وطريقة، لا على أشخاص بأعيانهم. الأمر الثاني أنك بذلك تخالف سبيل المؤمنين وما أجمع عليه سلف هذه الأمة. فقد حكى ابن بطة في الإبانة الكبرى والآجري في الشريعة وابن تيمية وجمع كبير من أئمة السنة أن المراد بالفرقة الناجية هم أهل السنة دون غيرهم، كما بين ذلك أبو المظفر السمعاني، وبين ذلك قوام السنة في كتاب الحجة في بيان المحجة، بينوا أن المراد بهم أهل السنة دون غيرهم. فأنت إذا خالفت بهذا طريقة العلماء الماضين، فأحدثت أقوالا جديدة في الشريعة كلها لأنك اعتقدت ثم أردت أن تستدل، عفاني الله وإياكم. الملاحظة 21، يريد أن يفرق لنا بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. يقول: قد ينتصر الفاجر، لقول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يريد هذا الدين برجل فاجر، ينصر هذا الدين برجل فاجر، لكن لا يلزم أن يكون ناجيا. يقول: ففرق بينهما. يقول في ثنايا كلامه: التفريق بين المنصورة والناجية، المنصورة بحسب الظاهر في الدنيا في فرق تنصر على أعدائها ويمكن الله لها في الدنيا، وقد بذل الله لرسوله، وقد بذل الله لرسوله بقاء فرق من هذه الفرق منصورة، كما ثبت في صحيح البخاري من حديث معاوية: أنا إنما أنا قاسم والله المعطي، ولا تزال طائفة إلى آخره. هؤلاء منصورون، لكن نصرهم ليس راجعا إلى أنفسهم بل لحمايتهم ذود الإسلام ودفاعهم عنه، فينصرون بدفاعهم عن الإسلام. يقول المناقش: هل يكونون ناجين؟ قال: يمكن أن يكون بعضهم معذبا، فالله ينصر دينه بالرجل الفاجر، ويمكن أن يكون ناجيا غير منصور. والإنسان الناجي له إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة، وقد يكون أصلا مجاهدا، إنما النصر مع الصبر، فمن لم يمتحن أصلا ولم يصبر فكيف يقال إنه منصور؟ فالنصر لا يكون إلا مع الصبر والامتحان، والنجاة يمكن أن توجد بغير هذا. فهو إذن يفرق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وهذا قول محدث في الشريعة. أئمة الإسلام الذين تكلموا على حديث الافتراق لم يوافقوه، وضللوا هذا القول، وبينوا أن الناجين والمنصورين فرقة واحدة، وهم أهل السنة. ويؤيد هذا حديث ابن مسعود الذي تقدم: خط خطوطا عن يميني وخط عن شمالي، خطا واحدا، وجعل هؤلاء هو صراط الله المستقيم. فالناجون والمنصورون فرقة واحدة. وأيضا حديث عرباض بن سارية: جعل المنصورين والناجين طائفة واحدة، وهم المتمسكون بسنته صلى الله عليه وسلم وسبيل السابقين الأولين، أما من عداهم فهم من الهالكين، لأنهم من أهل البدع. وأيد هذا كما تقدم حديث الافتراق الذي ستقدم ذكره. فقوله هذا محدث وخطأ كبير في الشريعة، وتحريف للكلم، وهو من لبس الحق بالباطل. ثم اعلموا يا إخواني أن كثيرين قد يؤصلون أصولا لكن لا يلتزمونها ابتداء خوفا من لازمها. وأضرب بهذه المناسبة مثلا على هذا: سلمان العودة قبل ما يقرب من 15 سنة كان يفرق بشدة بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، فقامت الدنيا عليه. ثم لما ضيقوا عليه في حائل وقالوا: من سبقك إلى هذا؟ قال: الشيخ بن باز، الشيخ عبد العزيز بن باز. اتصل أحد إخواننا الأفاضل اسمه عبد المحسن العنقري، جزاه الله خيرا ورفع الله ذكره في الدنيا والآخرة على ما نصر به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتصل على الشيخ عبد العزيز عبد الله بن باز وسجل المكالمة. قال: يا شيخ، عندنا سلمان العودة ويقول إنك تقول إن هناك فرقا بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. قال: أبدا ما قلت، هذا كذب. فجاء أخونا عبد المحسن في محاضرة من الغد للعودة، وقام عند الناس وقال: أريد أن أسمعكم كلام لابن باز. فشغل الشريط وأسمعه الناس، وهذا مسجل موجود في شريط بعنوان: احذروهم فإنهم يكذبون. فالمقصود أن العودة كان يفرق بين الأمرين، لكن كان يقول لا يترتب عليها شيء. فنوقش مناقشات كثيرة، وكان يزعم أنه لا يترتب عليه شيء، وأنه لا يقول بأن أشاعرة من الفرقة الناجية. فلما ذهبت الأيام قبل 3 سنوات صرح العودة وفي موقعه بأن الأشاعرة من الفرقة الناجية، لكن لا يقال أنها من الفرقة المنصورة. هذا يدلك على شيء، على أنه إذا نقل عن رجل من أهل الأهواء شيء ونقله الثقات من السنة فاقبل كلامهم ولو نفاه. ومن ذلك صنيع إمام السنة أبي عبد الله أحمد بن حنبل، أن محمد بن يحيى الذهلي نقل عن داود الظاهري أمورا في الاعتقاد، وكلم أبا عبد الله إمام السنة أحمد بن حنبل. فلما أراد داود أن يدخل على أبي عبد الله أحمد بن حنبل، وكان أحمد قد منع أبناءه أن يدخلوا عليه أحدا من أهل الأهواء، فأراد صالح أن يدخل داود على أبيه، وكان بينه وبين داود معرفة. فلم يبين صالح حال داود، ولم يبين اسمه حتى لا يعرفه أبوه. فأخذ أبو عبد الله رحمه الله تعالى يسأل: ما حاله؟ ما اسمه؟ من أي أرض؟ أخذ يسأل الأوصاف، كأنه وقع في قلبه شيء. فلما علم أنه داود قال: لا يدخل علي. قال: يا أبتي، يقول إنهم يكذبون علي. قال: حدثني بهذا محمد بن يحيى الذهلي وهو أوثق عندي منه، وصدق رحمه الله تعالى. هذه طريقة أئمة السنة، إذا نقل لك الثقات من أهل السنة شيئا فلا تقدم عليهم حتى ما في مبتدع عن نفسه، لأنهم يكذبون. وهذا هو صنيع إمام السنة أبي عبد الله أحمد بن حنبل. فهنا محمد حسن وجدد يريد أن يفرق بين الأمرين، وتقدم أن هذا مخالف لأهل السنة. وهنا أحب أنبه على تنبيه لطيف، هو أن الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى في ذيل له على المجلد الأول أو الثاني من السلسلة الصحيحة ذكر أن الأمر واسع في التفريق بين الطائفتين، بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. قال: قد يوصف العلماء بأنهم ناجون منصورون، والعوام يقال إنهم ناجون لكن لا يقال إنهم منصورون، لأن العوام لم يجادل أهل البدع وحصل بين العوام وأهل البدع خلاف وجدال، فلذلك يقال إنهم ناجون ولا يقال إنهم منصورون، وكلام الألباني صحيح رحمه الله تعالى، لكن كلام الألباني شيء وكلام العودة ومحمد حسن والدد شيء آخر. الألباني يقول الجميع أهل السنة، يقول الناجون فرقة واحدة، المنصورون فرقة واحدة، هم أهل السنة، لكن أهل السنة من يفوز بالوصفين ومنهم من يبقى على وصف واحد، لكنهم فرقة واحدة في الأصول والاعتقاد. أما محمد حسن والدد والعودة فيقول لا، أهل السنة والأشاعرة، فجعلوا الناجين طائفتين وأكثر، ففرق بين القولين. وأرجو التنبه لهذا، لأن أصحاب العودة يحاولون أن يلبسوا الناس بكلام الألباني هذا، والألباني قد ذكر في السلسلة أن الأشاعرة ليس يقال كيف يقال إنهم أهل السنة وهم أعداء للسنة رحمه الله تعالى. الملاحظة 22، يقرر محمد حسود الددو أنه يجوز البيعة للجماعات، يقول وإذا بايعت الجماعة، يعني بالجماعات كجماعة إخوان المسلمين والتبليغ وغيرها، إذا بايعتها وخلعت يدك من البيعة فتموت ميتة جاهلية، أسأل الله أن يعافينا وإياكم. يقول في ثنايا كلام، يقول المناقش له إذا دخل يعني رجل جماعة هل يموت ميتة جاهلية إذا ترك البيعة؟ قال بلى، إذا علم أنهم على الحق وأنهم تعاهدوا على نصرة الله ورسوله، هو ذا العهد يكون ناقضا للعهد، ينصب لكل غادر لواء. قال، يقول المناقش، لكن هل يصدق في حديث من ترك الجماعة مات ميتة جاهلية؟ قال ميتة جاهلية ليس كفرا، المقصود مات على وصف وصف جاهلية إلى آخر كلامه. إذن هو يقرر أنه يجوز بيعة الجماعات، وإذا بايعتها لا يجوز لك تنقض البيعة، وإن نقضتها مت ميتة جاهلية. وهذا من تلبيس الكثير للكلم. أولا إن هذا القول محدث، ولم يقل أئمة الإسلام، ولم يفعل الصحابة ولا من بعدهم، لم يستجتمع جماعات ويبايع بعضهم بعضا. وحديث حذيفة في الصحيحين قال فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة، ما قال نفسهم اجتمعوا وبايعوا، ومن خلع يده ومن بيع مات ميتة الجاهلية. قالوا اعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. فإذا في حديث حذيفة لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تجتمع جماعات، بل أمرهم باعتزال جميع الفرق إذا لم يوجد ولي أمر شرعي. فما المراد بهذا الحديث؟ هو حديث ابن عمر بن عباس وهو في الصحيح، المراد به البيع لولي الأمر كما فعله الصحابة وبايعوا أبا بكر وعمر وعثمان وعليا إلى آخره. فالمراد البيع لولي الأمر لا للجماعات، لذلك قال فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة، قال فاعتزل تلك الفرقة كلها. لكن محمد حسن ودد بهذا الكلام يرسخ التعصب للجماعات والأحزاب، ويرسخ هذه البدع المنكرة التي هي بدع حركية، عافاني الله وإياكم. الملاحظة 23، وهذه من العجائب والعجائب كثيرة، أنه يقول ممكن بعض الشيعة من الفرقة الناجية، وممكن بعض المعتزلة من الفرقة الناجية. يقول كما في برنامج فقه العصر في قناة اقرأ في اليوم الثامن من شهر الخامس لعام 2007 ميلادي، يقول في الإسلام كثير من المذاهب، وهذه المذاهب ليست محكوم عليها جميعها بالنار، وحتى المعتزلة وحتى الخوارج وحتى الشيعة وغيرهم فيهم من هو معذور، فلذلك إطلاق السنة على طائفة أخرى ليس احتكارا للحق ولا حصر للجنة إلى آخره. فهم يدخلون في ثنايا كلام، يدخلون الفرقة الناجية لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الناجية تعتبر فرقة واحدة. ففي الشيعة وفي الخوارج من هم أهل الحق، ولا يحصر الحق فرقة واحدة. إذن هذه الناجية فيهم من هو من الشيعة وفيهم من هو من الأشاعرة، وليست محصورة على أهل السنة، فهم إذن من جملة الناجين عافاني الله وإياكم. الملاحظة 24، جعل الصوفية والإخوان المسلمين والتبليغ كالسلفيين لا فرق بينهم، ويقول إن الخلاف بينهم خلاف تنوع لا تفاد. يقول في موقع المنارة والرباط في لقاء معه، يقول السائل امتدان للسؤال السابق، يوجد على الساحة الإسلامية اليوم على الأقل بالنسبة لأهل السنة، لاحظ بالنسبة لأهل السنة 4 مدارس فاعلة، هي التصوف والسلفية والإخوان المسلمون وجماعة الدعوة والتبليغ، والأصل أن كل مدرسة من هذه المدارس تسعى نشر الإسلام إلى آخر كلامه. يقول الددو في جوابه وأما عن السؤال الثالث فجوابه ضمن في جواب السؤال الثاني، ولا شك أن الأمر كما ذكرت لا يعتبر ظاهرة جديدة مميزة لهذا العصر، بل هناك هنات تظهر في كل اتجاهات ثم تخفى، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، واختلاف التخصص والتنوع لا يفسد الود قضية، بل يعملون فيما اتفقوا عليه ويعذر بعضهم بعضا فيما اختلفوا فيه من الأمور الاجتهادية إلى آخر كلامه. إخواني، هل نعمل نحن مع الصوفية فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعض ما اختلفنا فيه ولا يعادي بعضنا بعضا، والاختلاف اختلاف تخصص؟ ثم لاحظوا في قوله فيه من الأمور الاجتهادية، يعني أنت مقر أن بين السلفيين والتبيغ والإخوان المسلمين والصوفية خلاف في غير الأمور الاجتهادية، ما موقفنا من هذا الخلاف؟ فهو بهذا يقر السائل أن الجميع من أهل السنة، هذا واحد. الأمر الثاني يدعو إلى أن يكون خلافنا معهم خلافا لا يفسد من ودي قضية، وهذا خطير للغاية. تجعل أهل السلفيين كالصوفية كالإخوان المسلمين كالتبليغ. لاحظوا يا إخوان، والسائل له أناس من أفريقيا موريتانيا، فهو يتكلم ويجيب عن الصوفية ويدخل في كلام التصوف في أفريقيا، وتقدم أن التصوف في أفريقيا من التصوف الغالي، ومع ذلك لم يفصل بين تصوف وتصوف. تقدم فيما مضى أنه يقول إنني لا أعادي الصوفية، أسأل الله أن يعافيني وإياكم. الملاحظة 25 له ثناء على جماعة التبليغ كما في موقعه، سئل عن هذه الجماعة، اسمع كيف أثنى عليها. يقول: وقبل أن أقرأ عليك ثناءه عليها، مما تعلمه مقررا عند أهل السنة أن حصول النتيجة لا يدل على صحة الطريقة، لذا جاء عند الترمذي من فسر القرآن برأيه فقد أخطأ وإن أصاب. هذا الحديث وإن كان فيه ضعف لكن معناه صحيح عند أهل السنة، وقرر هذا ابن تيمية في مقدمة أصول التفسير، أن من أصاب الطريقة، لو أن رجلا أراد أن ينفع رجلا بطريقة محرمة لصارت طريقته محرمة، لو سرق مالا حتى يتصدق على مساكين أو يفرج عن محتاج، يقال أنت آثم وإن أصبت النتيجة. فأهل السنة عندهم أننا مطالبون بالطريقة كما أننا مطالبون بالنتيجة. وأيضا من قواعد أهل السنة أن من أراد الخير وحسنت نيته لا تكفي في صلاح طريقته، بل لا بد من حسنين: حسن في الطريقة وحسن في النية. وهذا يبينه الواقع. لو أن رجلا أراد أن يذهب إلى مكة وسلك الطريق الذي يسير به إلى مدينة الدمام، بالله عليكم هل يصل إلى مكة؟ لا يصل. نيته طيبة لكن عمله ليس طيبا، فلا بد من اجتماع حسن الطريقة وحسن النية. لذا قال ابن مسعود رضي الله عنه كما عند الدارمي: في الذين اجتمعوا كانوا يسبحون بالحصى وكانوا جماعات، قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: كم من مريد للخير لم يصبه. لا تكفي نيتك الحسنة، لا بد من نية حسنة وعمل حسن. يقول الددو: ولا شك أن هذه الجماعة قد هدى الله على أيديها عددا كبيرا من الفساق ومن المجرمين الذين لم يكن ليوصل إليهم بحال من الأحوال لولا فضل الله، ثم هذه الطريقة التي عملت بها هذه الجماعة. تقدم أن حصول النتيجة لا يدل على حسن الطريقة. يقول: ولكن ليس معنى هذا أن هذه الطريقة نافعة لكل الناس، بل كثير من الناس لا يصح له هذا، لأنه كان مشتغلا في أمر أهم منه أو يقوم بخدمة الإسلام أعظم مجرد خروجه. فمن كان مشتغلا بخدمة للإسلام لا يحل له أن يعطلها من أجل الخروج، فالخروج ليس واجبا ولا سنة مؤكدة، وإنما هو طريقة للهداية نافعة جدا لضعاف الإيمان. ومن كان مشغولا بفرض عين أو نحوه فلا ينبغي أن يترك ذلك الفرض للاشتغال بالنوافل، لأن المحضرة، هو يتكلم الآن عندهم في الدروس يسمونها محضرة، يخشى على الطلاب أن يترك الدروس أن يذهبوا للخروج. فيقول لهم: نعم الخروج طيب ومفيد وهدى الله على أيديهم خلق، لكن أنت لا مشغول بالعلم، لا تترك العلم لأجل الذهاب إلى الخروج، إلى آخر كلامه. فالمقصود إخواني أنه أثنى على هذه الجماعة بحجة أن الله لا أهدى على أيديهم خلقا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. لاحظوا إخواني، حصلت النتيجة، ومع ذلك لا يزال الرجل فاجر لأن طريقته غير شرعية. فكون هدى الله على أيديهم خلقا لا يدل على صلاحهم، بل نحن مطالبون بصحة الطريقة وصحة النية وصحة العمل. ثم اعلموا إخواني أن جماعة التبليغ جماعة ضالة والكلام عليها طول، وقد أفرد أهل العلم فيهم كتبا وتكلم جمع من طلبة العلم والمشايخ وأخرجوا فيهم أشرطة، فالكلام حولها يطول، ومن أراد أن يعرف حقيقة حالها فليراجع ما كتب فيها وما سجل من أشرطة المحاضرات للمشايخ الفضلاء. لكن الذي أحب أن أنبه إليه وهي شبهة تردد كثيرا، أن كثيرين يقولون إن التبليغيين في السعودية يختلفون عن التبليغيين في الهند وباكستان، وبعضهم يقولون إن التبليغيين في الخليج يختلفون عن التبليغيين في الهند وباكستان، وبعضهم يقول إن التبليغيين في الدول العربية يختلفون عن التبليغيين في الهند وباكستان. وكل هذا كلام باطل لا صحة له. صحيح أنه من حيث الجملة قد يكون التبليغ في بلاد السعودية ودول الخليج أحسن من التبليغ الهندي في بلاد الهند، لأن ذاك قد يكون مشركا في الربوبية وهذا لا يكون مشركا في الربوبية. لكن ليس معنى هذا أن الذي في السعودية أو دول الخليج ليس ضالا ولا مبتدعا، بل هو ضال ومبتدع من أوجه. الوجه الأول أنه يتخذ طريقة غير شرعية ويقول لا أنكر المنكرات، لأن إنكار المنكرات تفرق الصف وتنفر المدعو، ومن فعل ذلك فقد خالف النبي صلى الله عليه وسلم في أمر كلي، ومن خالف أهل السنة في أمر كلي فهو مبتدع، بل سبب لحلول اللعنة عافاني الله وإياكم. قال الله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. لاحظ هم يقولون حتى نأتي إلى هؤلاء المدعوين وندخلهم في الخير، الآن تتسبب تطردهم من الرحمة بزعم الرحمة وهي الطرد والإبعاد عن رحمة الله بحلول اللعنة عافاني الله وإياكم. فمن قال لا ننكر عليهم حتى لا ننفرهم قد خالف أهل السنة في أمر كلي. الأمر الثاني الذي خالف فيها للسنة أنهم لا ينكرون الشرك، وهذا لم يخالف فيه أهل السنة فحسب، بل خالفوا جميع الأنبياء والرسل، فإن الأنبياء والرسل أرسلوا لدعوة الناس للتوحيد والتحذير من الشرك، كما قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الأمر الثالث أنهم ينفرون عن العلم وعن العلماء، وهذا موجود عندهم، والله جالست بعض كبرائهم وسمعت كثيرا من أتباعهم ويرددون هذا الأمر، بل من أمثالهم المردية أنهم يقولون العلماء كالبئر ونحن كالذين يخرج الماء من البئر ويسقي الناس، أما الناس إذا وقفوا عند البئر فإنهم يموتون هلكا لأنه لا يوجد من يسقيهم. وهذا مثال باطل عاطل من أوجه. الوجه الأول أنكم أن مقتضى كلامكم أنكم لا تخالفون البئر، وأنتم في واقعكم تخالفون ما عليها أهل العلم فتخالفون البئر. ثانيا من قال لكم أن العلماء ساكتون أو أن من لم يخرج معكم لم تعدوه داعية؟ بل العلماء هم الدعاة وهم العلماء وقاموا بحق الله أعظم ما يكون، لكن لم يفعلوا طريقتكم. هم يذكرونني ببعض الحركين يقولون العلماء ليس عندهم دعوة إلى الله، تقول لماذا؟ قال لا يمثلون ولا ينشدون. والتبليغيون يقول العلماء ليس عندهم دعوة إلى الله، ليس عندهم دعوة إلى الله، تقول لما؟ قال لا يخرجون معنا، فأتوا بدعوات بدعية ومن لم يوافقهم عليه سلبوا عنه وصفة الدعوة، هم كاذبون. بل العلماء دعاة كما كان يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهم يحاربون العلم وأهل العلم. بل والله كان عندي أحد كبرائهم واسمه راشد الجدوع، وهو من دعاتهم في جنوب الرياض في الحريق والحوطة وأيضا في الشفا والمناطق هذه، وبشهود أحد الحاضرين من كلامه قال العلماء العلم يفرق والعلماء أضعف الدين، وتكلم على عبد الرزاق عفيفي وعلى شيخ متوجلي، قال هؤلاء أصحاب كروش وعروش إلى آخر كلامه. فهم يحاربون العلم ويحاربون أهل العلم، والعلم علق به الهداية والنجاة، وقد تكلم ابن القيم عن العلم وفضائله في كتاب مفتاح دار السعادة ما يعجب له الإنسان، من ذلك ومن أعظمه قول الله سبحانه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، المؤمنون في درجة عالية وأهل العلم في درجة أعلى وأعلى، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. ويقول الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وهم يقولون نحن خير من العلماء، يكذبون كتاب الله. الأمر الرابع عند هذه الجماعة أنهم منتسبون لجماعة بدعية وهي جماعة التبليغ في الهند، والهند يكفيك أن تعلم أن كتاب تبليغ نصار فيه يذهب إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر واطلب منهم الشفاعة ويوزعون هذا الكتاب ويقرونه، فهي جماعة شركية تدعو إلى الشرك. وأصحابنا هنا لنفرض أنه لا شيء عندهم يكفيهم أنهم ينتسبون إلى أولئك الجماعة، والانتساب مجرد الانتساب له يعتبر بدعة، لأن الانتساب لها البدع بدعة، كما ذكر ابن تيمية أن من انتسب إلى شعر فهو أشعري مثلهم، وهو داخل في عموم قوله تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ثم إذا أردت أن تعرف أنهم لا أنهم فعلا منتسبون إلى جماعة الهند وباكستان، إذا جلست معه في مجلس تكلم في جماعة الهند وباكستان، في التبلغيين في جماعة الهند وباكستان، تراهم ينبرون يدافعون عنهم، تقول ما تتق الله، أما كنت تقول إن هناك فرقا بيننا وبينهم لماذا تدافع عنهم؟ بل المفترض أن تقف معي وتتكلم فيهم. ويؤكد هذا أيضا أنك كل يوم تسمع ما بين حين وآخر قد ذهب فلان وفلان إلى الهند وباكستان وحضر الخروج السنوي والعالم. فإذا يا إخواني القوم واحد من حيث الجملة، صحيح أن بينهم فرقا كما تقدم ذكره، لكنهم حيث الجمع يجتمعون في البدعة وفي الضلالة، والبدعة الصغرى تجر إلى البدعة الكبرى عافاني الله وإياكم. الملاحظة 26، محمد حسن ود الددو تكلم في موقعه في محاضرة له وفرغت وهي موجودة في موقعه، يتكلم عن طلاب العلم والجد في طلب العلم، وكان في ثنايا كلامه يقول ومثل ذلك ما يتعلق بالدعوة، يعني يوصي بالكتب وبالعلوم، فيحتاج الإنسان إلى فهم القرآن بأسلوب حياة ومسيطرا على الكون وحاكما عليه، وهذا لا يستطيع الإنسان إلا بدراسة تفسير الدعاة. أتظنون تفسير ابن جرير أو ابن كثير أو ابن أبي حاتم؟ لا والله. يقول إلا بدراسة تفسير الدعاة الذين يفهمون الكون هذا الفهم. الله أعلم أن الشيخ يريد تفسير الدعاة السعدي أو تفسير الشيخ العثيمين، ماذا يريد؟ يقول ومن أجود ذلك كتاب في ظلال القرآن لسيد قطب رحمه الله، ومثله أيضا كتاب الأساس في التفسير لسعيد حواء رحمه الله إلى آخر كلامه. والله يا إخواني لا أدري ماذا يقال عن هذا الرجل. يكفي أن تعلم أن في ظلال القرآن في تفسير سورة المائدة يقول سيد قطب أن كثيرين من الطيبين يبذلون أوقاتهم في إنكار السخرية بالدين والإنكار على من يشرب الخمر والإنكار على كذا وكذا من الشرك والمحرمات، قالوا هؤلاء ضيعوا أوقاتهم. والمفترض أن لا يمكن ذلك، بل أن يبقوا حتى يتغير الحاكم العام، يتغير السلطان الحاكم، وإذا تغير أنكروا الشرك والكفر عافاني الله وإياكم. يكفي أن تعلم أن هذا أساس من أسس دعوة سيد قطب، يعني يا أهل مصر لا تنكروا الشرك عندكم، ولا الأضرحة ولا القبور ولا احتفال بالموالد ولا تنكروا شيئا من البدع والشرك الأكبر ولا غيره حتى يأتي حاكم يحكم ما أنزل الله. ومصر من ذاك اليوم إلى اليوم لم يوفقوا بحاكم يحكم ما أنزل الله، فيبقى إخوان المصريين مكتوفي الأيدي لا ينكرون الشرك ولا غيره. هذه دعوة سيد قطب، هذا كلام سيد قطب في الظلال في تفسير سورة المائدة، بل من كلامه في حاشية سورة الأنعام يقول البحث في زيادة الإيمان ونقصانه من البحث في ترف العلم، ولا ينبغي أن يبحث في هذا، الإيمان يزيد وينقص. الله سبحانه يذكر في كتابه والسلف يجمعون عليه وعادوا المرجئة وبدعوهم وضللوهم من أجله وتقول لا نبحثه. بل من كلامه، وهذا والله من أشد ما رأيت سيد قطب في كتابه التصوير الفني، يقول ويتكلم عن موسى عليه السلام يقول الفتى عصبي المزاج، ويتكلم على موسى بكلام شديد يندله الجبين، وكنت أظن أن هذا الكلام قبل نبوة موسى فحسب، بل بدأه من قبل نبوة موسى إلى بعد نبوة موسى عافاني الله وإياكم. ومما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المسلول أن من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستهزأ به فهو كافر بالإجماع، ثم قال وهذا مضطرد في كل نبي من أنبياء الله ورسله. فكلام سيد خطير للغاية. ثم يأتينا محمد حسن ود الددو ويدعونا أن نقرأ كتبه. ثم في كتاب كتب الشخصيات تكلم على معاوية رضي الله عنه وعلى عمرو بن العاص واستنقصهما ووصفهما بالرشوة والكذب إلى آخره. والله لو وصفت سيد قطب عند أصحابه بالكذب لقاموا الدنيا ولم يقعدوها. وهو يصف خال المؤمنين معاوية رضي الله عنه بذلك. فيا إخواني الدين الدين، السنة السنة. يأتي محمد حسن الددو ويحيل الناس في قناة اقرب مسمع ملايين أن يقرأوا كتب سيد قطب. أما سعيد حواء فهو رأس من رؤوس الإخوان المسلمين، يكفي أن تعلم أنه رأس من رؤوس الإخوان المسلمين، وحدث بعد ذلك ولا حرج فيما عند جماعة الإخوان المسلمين عافاني الله وإياكم. الملاحظة 27 في حلقة بعنوان البدعة وأحكامها في اليوم 29 من شهر 5 لعام 2007 يقول المناقش له: هل البدعة بإطلاق هي دائما شر من المعصية؟ وأنتم تعرفون أهل السنة علمني الله وإياكم كل خير أنه بإجماع أهل السنة أن البدع أشد إثما من المعاصي الشهوانية. قال الإمام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى بدلالة الكتاب والإجماع أن البدعة أشد إثما من المعاصي الشهوانية، وكلام السلف كثير في هذا الباب، وأهل السنة متواردون على هذا، بل يقول أرطأة ابن المنذر: يا بني والله لأن تكون فاسقا من الفساق أحب لي من أن تكون صاحب هوى. روى ابن بطة في الإبانة الكبرى ذكر هذا، وذكر هذا البربهاري في كتابه في السنة عن يوسف بن عبيد أنه رأى ابنه خرج من عند مبتدع فقال: يا بني والله لأن تخرج من بيت خنثى أحب لي من تخرج من بيت فلان، والله يا بني لأن تلقى الله فاسقا زانيا أحب لي من أن تلقى الله بدعة فلان. انظر لشدة السلف وحزمه. لذا قال ابن تيمية: والبدعة بدلالة الإجماع هي أشد من المعاصي الشهوانية. إذا عرفت هذا المعروف عندك والمعلوم لديك قطعا، اسمع إلى كلام محمد حسن الددو. يقول المناقش: وهل البدعة بإطلاق هي دائما شر من المعاصي؟ قال: لا، ليس صحيحا، بل المعاصي منها مثل الكبائر المبقات، والبدع منها صغائر، ومنها محل خلاف أصلا كما في البدع الإضافية. ثم يقول: وقول شيخ الإسلام البدعة شر من المعصية، البدعة أحب إلى إبليس المعصية، هذا ليس قولا لشيخ الإسلام، بل شيخ الإسلام يحكي عليه إجماعا. ثم قوله البدعة أحب إلى إبليس المعصية، هذا كلام سفيان الثوري كما رواه اللالكائي، يقول هذا ليس على إطلاقه. ليت قال أخطأ ابن تيمية، كان الأمر هين. يقول ماذا؟ يقول هذا ليس على إطلاقه، يقصد يعني ابن تيمية البدع المكفرة شر من المعصية، يعني أقصد أن الكفر شر من المعصية. هذا من التلبيس على ابن تيمية رحمه الله تعالى. أما تتقي الله، صحيح أن كثيرا ما يسمعك لا يعلم، لكن الله يعلم سبحانه، لا تخفى عن الخافية سبحانه جل جلاله. يقول يقصد البدع المكفرة هي شر من المعصية التي لا تكفر، فأقوال أهل العلم تحمل هنا يحمل متشابهها على محكمها، بل المحكم من كلامهم أن البدع شر من معصية. يقول فالبدع المكفرة قطعا شر من المعاصي التي لا تكفر، لكن المعاصي المكفرة أو الكبائر أو كبائر المعاصي الفواحش وكبائر الإثم أكبر من كل البدع غير المكفرة. والله كذب على أهل السنة وكذب على دين الله وكذب على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فكلام وإمة الإسلام كثير في الباب. قال سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري: البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية. لما يا سفيان؟ قال: لأن المعصية يتاب منها والبدع لا يتاب منها. لماذا؟ يقول ابن تيمية: لأن صاحب البدع يظن نفسه على خير فهو مستمر على فعلها. ما قال ابن تيمية لأنها بدعة كفرية، لا، قال لأن صاحب المعصية يظن نفسه على خير فهو لا يتوب، بخلاف صاحب المعاصي الشهوانية عافني الله وإياكم. الملاحظة 28 يقول لها المناقش: وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال الخوارج في مقابل أمره بالصبر على جور الولاة الظلمة، ألا يوحي بأن البدعة هي شر بإطلاق؟ يقول الددو: لا، ليس الأمر كذلك. بالنسبة للخوارج لم يأمر بقتال كل من خرج مطلقا، النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بقتال كل الخوارج، بلى، الحديث 10 حديث صحيح مسلم، وثلاثة منها في البخاري، يعني ثلاثة منها متفق عليه والبقية في صحيح مسلم. قال أحمد: جاء في الخوارج 10 أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو الآن ينتقل من الكلام عن الخوارج إلى مسألة الخروج على السلطان. يقول: وأيضا الأمة اتفقت على ذلك. على إيش؟ يقول: فالمقصود بهم أولئك الذين قتلوا عثمان وعليا بخصوصهم، هم الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن في قتلهم أجرا لمن قتلهم، ولذلك ذكر أماراتهم إلى آخره. إخواني، الأحاديث التي بالخوارج يقول الددو إنها خاصة في من خرج عن عثمان وعلي. أولا، ما الدليل على الخصوصية؟ والأصل في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو؟ العموم. ثانيا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية إجماع أهل العلم أن هذه الأحاديث في الخوارج وفي غيرهم وأنهم مستمرون ويخرجون إلى قيام الساعة. وجاء في حديث ابن عمر عند ابن ماجه أنهم يخرجون حتى يخرج آخره في عرض الدجال. لكن الرجل كما سبق يلبس الحق بالباطل. الملاحظة 29، وهذه ملاحظات سريعة أصولية على محمد حسن وددد، قد شرح الورقات في عدة أشرطة وفرغت. قرأت التفريغ للشريط الأول ووقفت على 4 ملاحظات في علم أصول الفقه. يستغرب ممن له علم بأصول الفقه على طريقة السلف. يقول في ثنايا كلامه: ومواقع الإجماع محصورة قليلة. معنى كلامي هذا أن المسائل المجمع عليها قليلة، وقد أنكر هذا أبو العباس بن تيمية كما في كتاب الاستقامة وفي المجلد 19 مجموع الفتاوى، وذكر أن أكثر مسائل الشريعة مجمع عليها وأن أكثر الفقه مجمع عليه، قال خلافا لهؤلاء المتكلمين. فهو بهذا يخالف أهل السنة يوافق أهل البدع من المتكلمين. وفي ثلاثة كلام يقول، فذكر يعني الددو أن الأصول جمع أصل، وعرف الأصل فقال: هو ما يبنى عليه غيره. قال: وهذا في اصطلاح الأصولين. وهذا يعلم كل من له أي أدنى معرفة بعلم أصول الفقه أن هذا التعريف تعريف لغوي ليس تعريف اصطلاحي. ثم يقول في ثلاثة كلامه: فهذه الأحكام التي طريقها الاجتهاد، فالأحكام الشرعية منها ما يأتي صريحا في الوحي بنص القرآن أو بنص السنة، فلا يكون طريق معرفتها الاجتهاد وإنما طريق معرفتها الوحي، فهذا لا يسمى فقها. يعني يقول المسائل المجمع عليه لا يسمى فقها. وقد أنكر ابن تيمية هذا على أهل الكلام كالرازي وغيره، وذكر أن المسائل المجمع عليها وأن المسائل المختلف عليها يسمى فقها. قال: لذلك أهل العلم يذكرون في الفقه وجوب الصلاة، وهو أمر مجمع عليه إجماعا قطعيا، ودل عليه الكتاب والسنة ولا يحتاج إلى اجتهاد، لكنه يقرر أصول الفقه على طريقة أهل البدع والمتكلمين. ويقول في ثنايا كلامه: والعلم أيضا أغلب إطلاق الأصولين للدليل على ما يوصل إلى العلم أو الظن، وبعضهم يخص ما يوصل إلى العلم بهذا المصطلح الدليل، ويطلق على ما يوصل إلى الظن الأمارة، ولكن ذلك الاصطلاح مندرس لم يسر عليه المؤلفون إلى آخره. يقول: إن إطلاق الدليل يكون على اليقيني، والأمارة على ما كان باب الظن، وهذا ذكره المتكلمون، ولا يزال يسير عليه طائفة من المتكلمين. لكن أنكر لهم طائفة من علماء الإسلام وعلماء أصول الفقه، ومن أشار الإنكار عليهم أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، وأيضا ممن أنكر عليهم أبو مظفر السمعان في كتابه القواطع، وكتابه في الجملة يسير على طريقة أهل السنة، لذلك بين خلاف أهل البدع. فالمقصود أنه بهذا لا ينكره لأنه على طريقة أهل البدع وأنه مبني على أصل أصولهم، وإنما يقول إن درس عند المؤلفين. أولا لم يندرس، ثانيا المفترض أن ينكر لأنه على خلاف طريقة أهل السنة. الملاحظة 30، الإجماع. محمد حسن وددد يتلاعب بالإجماع حتى في المسائل الحركية. تصوروا إخوان، لما ذكر المقاطعة قال: تجب مقاطعة منتجات الدنمارك لأن الأمة اتفقت على ذلك. من أين له الاتفاق؟ كيف يتلاعب بالإجماع؟ يقول في ثنايا كلامه في محاضرة في العقيدة نصة السنة، وهذه موجودة في موقعه، يقول: نعم، يأثم المسلم بذلك إذا لم يكن مضطرا. فالمسلم إذا كان مختارا غير مضطر للبضائع يلزمه مقاطعتهم الآن، لأن الأمة لماذا؟ لأن الأمة متفقة على ذلك، إلى آخر كلامه. والله هذا كذب. أول من يخالف عبد العزيز عبد الله بن باز، ومحمد بن صالح عثيمين ذكروا هذا في مقاطعة منتجات أمريكا، وكذلك أفتت اللجنة بعدم صحة المقاطعة في منتجات أمريكا. أما الدنمارك فأنكر هذا الشيخ صالح الفوزان، وذكر أن هذا لا دين لا دليل عليه من جهة الشرع، فضلا عن الموجب. فهو يحكيه إجماعا باتفاق الأمة ويجبه على الناس، عافانا الله وإياكم. الملاحظة 31، وبها أختم، وإلا فإن الملاحظات كثيرة لكن كأنني أطلت عليكم. تكلم الددو إذا تكلم في مسائل الفقه فهو يقرره على طريقة المالكية، وكثيرا ما يذكر كثيرا من المسائل بلا دليل، عرية عن الدليل، ويقررها على طريقة المالكية. بل يا إخواني لا يقف عند هذا فحسب، بل ويذكر الإجماع على أقوال المالكية ولو كان الجمهور مخالفين لهم. من أمثلة ذلك يقول كما في موقعه أحكام الصيام: والمني مبطن بالإجماع، يعني مبطن الصيام. يقول: وإخراجه موجب للكفارة بالإجماع كذلك. وهذه مسألة خلافية مشهورة عند صغار طلبة العلم الذين يدرسون المتون البدائية في عند الحنابلة، يعرفون أن مذهب الحنابلة يقول إنه لا تجب فيه الكفارة، وهو المشهور عند الشافعي، وهو القول المعروف عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. فكيف يأتي محمد حسن ود الددو يذكر قول المالكية في مسألة فقهية ولا يقف عند هذا بحسب، بل ويحكي عليه إجماعا؟ وأنت إذا رأيت هذا المفرغ تجد ذكر أحكاما كثيرة عرية عن الدليل. والخلاصة إخواني، الكلام حول محمد حسن ولد الددو يطول، لكن الذي أريد أن أذكر نفسي وإياكم، الله الله إخواني، أن نغار على السنة وأن نغار على دين الله، وأن يكون حبنا وبغضنا في شريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فإنه ثبت بالصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر سبعة يظلهم الله في ظلهم ولا ظل إلا ظله، وقال: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترقا عليه. فالحب والبغض في الله، قال سفيان الثوري وبشر الحافي كما رأى البيهقي بشعب الإيمان: الحب والبغض في الله. إذا رأيت رجلا يحب رجلا فأحدث الرجل حدثا في الإسلام فلا زال يحبه فاعلم أنه لم يحبه في الله وصدقا رحمه الله تعالى. فالحب والبغض في الله قد، وإن شاء الله لا يكون، لكن قد تجد من بعض الشباب أهل السنة من لا يزال يتعصب للددو حتى بعد سماعه لهذه الملاحظات الكبرى في باب العقيدة وغيرها، وهذا أمر خطير للغاية. فليتق الله من يدافع عنه، وليتق الله من يروج له، ولتتق الله قناة المجد في إخراج أمام الناس، وليتق الله محمد المجن وغيره لما يصدرونه ويعظمونه أمام الناس. فإن حياة الدنيا قصيرة، كلها سنيات، وسنودعها ونغادرها، وغدا المحشر والوقوف والبعث والنشور والحساب، وسيحاسبنا ربنا على كل شيء. فقد ثبت في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبين ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر ما بين يديه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشقي تمر. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن ينصر دينه وأن يعني كلمته، وأن يجعلنا وإياكم من أنصار دينه، وأن يحييني وإياكم على التوحيد والسنة، ويميتنا وإياكم على التوحيد والسنة، وأن نلقى الله وراض عنا، وجزاكم الله خيرا. قول السائل: سمعت قبل قليل أن الشيخ أحمد النجم مات، هل هذا صحيح؟ هذا صحيح، أسأل الله بمنه وفضله وكرمه أن يجمعني وإياكم وإياه فردوس الأعلى، وأن يغفر لنا وله، وأن يوسع عليه قبره، وأن يجعل خير يوم من أيامه اليوم الأول في قبره من يفضله. الشيخ أحمد النجمي والله يا إخواني من نوادر المشايخ في هذا العصر، ضحى بعرضه الذي هو أغلى شيء عند الناس. ترى أنت أغلى ما عند الناس الجهل، لا يريد أحد يتكلم فيه، لا يريد أحد ينفر منه. الشيخ أحمد النجمي لم يبالي بهذا، بل ضحى بعرضه في سبيل نصرة السنة، فقام بها ونشرها وقام على البدع وضللهم. بل والله تكلم في أناس كثير منا مع قناعتنا بسوءهم لا نتجاسر الكلام عليهم، بل أحد هؤلاء أراد أن يزوره في بيته بعد أن تكلم فيه وحذر منه فرفض أن يستقبله. عزة الرجل السني، فالرجل قام بالسنة ونشرها وقمع البدعة ووضح أمورا تخفى على كثيرين، وكتب ما كتب وألف ما ألف، وله محاضرات وأشرطة ودروس كثير، وهو من البرزين في الحديث ودراسة وتدريسه رحمه الله تعالى. أسأل الله بمنه وفضله أن يجمعني وإياكم وإياه في جنات النعيم، وجزاكم الله خيرا.
وفي الختام: تقبلوا تحيات مؤسسة أهل الأثر للإنتاج الإعلامي والتوزيع، الرياض السويدي أمام معهد الرياض العلمي، هاتف وناسوخ 4493755.